خير من برنامج ليالي يمال الشام، اليوم الأربعاء 25 تموز جولاي من العام 2012 الموافق للسادس من شهر رمضان المبارك. كن أنا هند لطفي، مساء الخير لكم مستمعينا بكل أنحاء العالم، وصباح السلام والحرية لأهلنا بسوريا يلي عم بسمعونا على موقعنا الإلكتروني yasham.ca. معكم اليوم سوزان حسان خلدون. أما ضيوف الحلقة لليوم سماحة الشيخ السيد نبيل عباس، ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في كندا وإمام المركز الإسلامي اللبناني في مونتريال، وأيضا المحامية الأستاذة جورجيت غنيم، منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد، ومديرة موقع yasham.ca الزميلة سوزان حج حسين. كلمة خاصة من سماحة الشيخ السيد نبيل عباس، ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في كندا وإمام المركز الإسلامي اللبناني في مونتريال. وكيلة العقارات الزميلة سوزان حج حسين والزميل حسن حداد بفقرة العقارات. الأحداث الجانحون موضوع فقرة حوار مفتوح مع المحامية الأستاذة جورجيت أونيم. هموم الجالية بين المطرقة والسندان والجزء الثاني من هذه الفقرة مع الزملاء سوزان حسان وخلدون. يتخلل البرنامج فقرة أذان المغرب والإفطار المقدمة من إذاعة الشرق الأوسط. هي هي فقراتنا لليوم، أرجو أن تتابعونا وتتواصلوا معنا على الرقم 514-745-6789 أو عبر الاسمس على الرقم 514-945-6789. أعزائي المستمعين، تتقدم أسرة ليالي يمال الشام من أبناء الجالية العربية والمسلمة بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الأمة العربية بالسلام والمحبة، وعلى بلدنا سوريا بالسلام والحرية والأمن.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو، مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
Voyage Maestro 9150 Acadie
514-381-1999
514-381-1999. جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة تبلسية مجدولي شنكيش ايران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدل دائنا شبني عكاوي دائنا.
شو قصتك حايفة لايفة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارف كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة. وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارني الأسعار.
كل أماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم. وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيدليتي كلاسي.
فواياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3603 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو 213
514-448-0788-0788.
مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين من جديد برحب فيكم، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ليالي يمال الشام. نحن اليوم معكم للساعة 10:30. طبعا عنا فقرات متنوعة نتمنى أنه نقدم لكم المفيد دائما. من استديو رقم 2 برحب بالزملاء سوزان مساء الخير.
مساء الخير هند.
مساء الخير لحسان.
مساء الخير هند.
ومساء الخير للزميل خلدون. طبعا عنا أخبار متفرقة، رح أبداها بالخبر يلي طلع اليوم بعد الظهر بعد أن أعلن الزعيم الطلابي ليو بور بلوان الرئيس السابق لاتحاد طلبة معاهد كيبك يوم أمس نيته ترشيح نفسه عن حزب الفارسي كيبكوا بالانتخابات القادمة. قامت قيادة الحزب اليوم بتقديمه رسميا كمرشح عن الحزب في دائرة لافال دي رابيد، وذلك بحضور رئيسة الحزب بولين مروى. سيواجه المرشح الجديد البالغ من العمر 20 عاما في تلك المنطقة مرشح الحزب الليبرالي المخضرم لامباكي. وقد أشادت السيدة مروى بالمرشح الشاب قائلة أنه أثبت خلال الأشهر الماضية مقدرته كقائد حقيقي، وأنه أثبت خلال فترة رئاسته للاتحاد الطلابي مقدرة كبيرة تجعله مثالا جيدا لشباب كيبك. وفي أول رد فعل له على هذا التطور علق رئيس الحكومة جان شاري أنه لا ينظر بعين الرضا عن مجيء الرئيس السابق للاتحاد الطلابي إلى عالم السياسة، مضيفا أن ذلك يعكس أولوية السيدة مروى وهي إجراء استفتاء يقصد طبعا على انفصال كيبك. وأضاف شاري أن هذا الترشيح الجديد يأخذ أهمية خاصة إذ أنه يؤكد ما سماه الزواج الذي حصل بين البارتي كيبكوا والحركة الطلابية الربيع الماضي، مضيفا أن السيد برو بلوان أجاب على سؤال ترفض السيدة مروى الإجابة عليه حتى الآن، وهو هل يحق لأحد أن يمنع الطلبة من الوصول إلى مقاعد دراستهم؟ جواب السيد برو بلوان على هذا السؤال كان نعم.
يعني هو أكيد خبر كويس للحزب الكيبيكي ولمدام مروى، بس حسب الخبيرون الخبراء السياسيين بيقولوا إن التعليقات اليوم كانت كتير، يعني بيقولوا لك أوكي عمره 20 سنة شخصية قوية الجواب على رأس لسانه، بس ما كفى دبلومه، وإذا كان يعني كانديدا عادي معناته رح يضل ورا ما رح يوصل لحتى يصير وزير بيوم من الأيام إلا إذا أخذ دبلوم الدراسة العليا. بس اليوم حسب ما هو صرح اني لا انا بدي ادرس بس بدراسة تام بارسيال، بس بدي وصل ادرس وكون كانديدا بالسياسة وبالدراسة سوا. يعني برافو عليه، انا
تحدي الشباب
تحدي الشباب، بس برافو عليه، شخصية قوية بالنسبة ل ولد 20 سنة.
20 سنة حلو كثير. اكيد
انا سوزان حسيت انه هو عمل هالشي يعني اكيد
لحتى يوصل
لهدف كان هو حاطه براسه، هذا كان احساسي.
معقول كمان
اكيد عنده
عمل هدف. من حاله في ذات على كل حال
اكيد عنده هدف وقدر يعني
يحققه. صنع باحثون نيوزيلنديون ضمادات من العسل ومستخلصات الاعشاب البحريه لمعالجه الجروح، وقال باحثون في جامعه وكاتو ان الضمادات يمكن استخدامها لمعالجه تقرحات الاقدام والسيقان والحروق والأجزاء المصابة بالتهابات في الجسم. وتوقع خبراء أن تصل قيمة المشتريات من المنتج الجديد بعد طرحه في الأسواق إلى نحو 12 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2012. وكان رئيس جامعة وكاتو بيتر مولان صنع نموذجا أوليا لهذه الضمادات قبل نحو 6 سنوات، وتمتاز هذه الضمادات المصنوعة من العسل والأعشاب البحرية بأنها جافة وتحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، وهي لا تلصق بالجلد، من السهولة تغييرها ولا يسبب نزعها أي ألم للمرضى. وقال مولان أن هذه الضمادات مفيدة بشكل خاص للمصابين بجروح مزمنة بسبب مرض السكري والذين يعانون من التقرحات في الأقدام والسيقان. وبحسب ما أضافه يعني أنه سيكون ممكنا شفاء جروح المصابين بالمرض وعدم الاضطرار إلى عمليات بتر تكون غالبا ضرورية بسبب العجز عن شفاء الجروح.
يعني قديش حلو واحد يستخدم يعني
تكنولوجيا جديدة
يعني يستخدم كمان أشياء
ومفيدة طبعاً طبيعية يعني للمرضى السكري خاصة اللي عندهم الجرجرينة يعني.
أكيد أكيد. ذكر تقرير لدائرة أحصاء كندا أذاع أمس أن معدل الجرائم بكندا انخفض بمقدار 6% عام 2011 بالمقارنة مع عام 2010، ووصل إلى أدنى معدل له منذ عام 1972. وكذلك أن معدل جرائم العنف بما في ذلك جرائم القتل ومحاولات القتل انخفض بنسبة 4%، وذلك في خامس انخفاض سنوي على التوالي. بالمقابل ارتفع عدد جرائم القتل بشكل خاص بنسبة 7% ليبلغ معدل 1.7 حالة لكل 100,000 نسمة، ولكن بشكل عام يستمر هذا المعدل بالتناقص منذ وصوله إلى ذروته في السبعينيات من القرن الماضي. بشكل عام تقول الوكالة أن الشرطة في أنحاء كندا أعلنت عن 2 مليون حادثة ذات طابع إجرامي باستثناء حوادث السير عام 2011 بانخفاض قدره 110 ألاف حالة عن عام 2010.
يلا بدنا ينخفض يوصل للصفر إن شاء الله.
تعمل شركة أمازون لإطلاق عدة حواسب لوحية جديدة من سلسلة كيندل فاير لمنافسة آيباد ولينكس 7. وذكرت موقع البوابة العربية للأخبار التقنية أن أمازون تعمل على طرح ما بين 5 إلى 6 حواسب لوحية، أحدها سيحمل شاشة بقياس 10 إنش ومعالجا رباعي النواة وكاميرا أمامية مع منفذ مايكرو USB ومخرج HDMI لمنافسة قرانه من الشركات الأخرى. وبحسب الموقع فإن شركة أمازون تعمل أيضا على تحديث جهاز كيندل فاير الأصلي الذي أصدرته العام الماضي. وكان من المتوقع كيندل فاير الأصلي الذي يحمل شاشة بقياس 7 إنش ودقة 12280x800 بيكسل نهاية شهر تموز الحالي، في حين الطراز الحالي من كيندل فاير يملك شاشة بدقة 1024x600 بيكسل. ومن غير المعروف حتى الآن إن كانت الأجهزة 5 أو 6 عبارة عن طرازين فقط ب7 أو 10 إنش، ولكن بسعات تخزينية مختلفة.
لا حسي سوزان لازم يكون عنده خبر بخص الشاشات والتليفون
والتكنولوجيا. خبر ثاني
خبر تكنولوجي كمان.
تذكر الدوائر الصحية في جميع أنحاء كندا المواطنين والمقيمين بوجوب الإسراع في إجراء اللقاحات الضرورية، وذلك بسبب عودة ظهور مرض السعال الديكي الخطير والذي قد يسبب الوفاة، وذلك في كندا والولايات المتحدة. يأتي ذلك بعد أسبوع من الإبلاغ عن وفاة طفل عمره شهر بسبب إصابته بالمرض في مدينة ليتربرغ في مقاطعة ألبرتا. وذكرت المصادر أن جنوب ألبرتا وجنوب غرب أونتاريو وجزء من بريتش كولومبيا ونيو برونزويك وهي أكثر المناطق تعرضا للمرضى للمرض، إذ أنه تم تأكيد 1000 حالة في نيو برونزويك منذ منتصف تموز. وقد حددت دائرة صحة أونتاريو 170 حالة إصابة حتى الآن بالمقارنة مع 27 حالة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي ألبرتا ظهرت 40 حالة حتى الآن بالمقارنة مع حالة أو حالتين فقط تظهر كل عام بشكل وسطي. ذكرت دائرة صحة كندا أنها تراقب الوضع بشكل جدي، وأن الحصول على المناعة بواسطة اللقاح هو أهم الأسباب في الحماية من الإصابة بالمرض.
توصل طبيب بريطاني لإزالة الوشم من دون ألم أو تقرحات، الأمر الذي قد يساعد الملايين على التخلص من هذه المشكلة. وذكرت صحيفة ديلي ميل أمس الأربعاء أن الدكتور ستيوارت هاريسون مدير عيادات إكسفورد للجلدية بدأ أخيرا إزالة الوشم، وذلك بغرز أبر صغيرة جدا في جلد تحتوي على كريم خاص تساعد على إخراج الحبر الذي يستخدم في الوشم ودفعه إلى سطح الجلد، وبذلك تكون قشرة يتم تخلص منها خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع. ويستخدم هاريسون الطريقة نفسها المستخدمة في دق الوشم على الجلد وهي غرز الإبر فيه. وقال هاريسون أن هذه الطريقة العلاجية يمكن وصفها بأنها غير مريحة، ولكن لا يمكن القول أنها مؤلمة. وأضاف أنها أقل ألما من حفر الوشم نفسه وأقل ألما من العلاج بالليزر. اللي عنده وشم حابب يتخلص منه صارت شغلته سهلة،
كمان كله سهل
كله عن طريق
عند حسان كله سهل اليوم.
لا أكيد في أصلا يعني عيادات التجميل كلها صارت بتقوم فيها، يعني بيقوموا بها العملية أكيد. صار في ناس كتير بدهم يتخلصوا أو ندموا بفترة العمر التينيجرز، الأولاد كتير بيحبوا أنهم يحطوا أسماء وهيك
فترة الطيش يعني.
بمونتريال بلغت عدد مرات استعمال الدراجات بالخدمة الذاتية بيكسي 2 مليون حركة، وذلك حتى صباح الجمعة الماضي، وذلك بعد مرور ما يزيد بقليل عن 3 أشهر عن بدء موسم هذا العام يوم 2 نيسان، مسجلا ما يقارب نصف عدد حالات الاستعمال خلال موسم 2011 بأكمله، إذ بلغ عدد التحركات الموسم الماضي 4,175,000 حركة بزيادة 25% عن عام 2010. في مرة أخذتي البيكسي ورحتي فيها؟
لسه لحد هلا لا.
يعني ما
نادر أنا ما أنزل على سانترفيل.
ما في لا هي موجودة بعدة مراكز يعني مو بس
إيه مزبوط، بس يعني بمونتريال أنا إذا بدي أخذ البسكليت بأخذه بحوالي البيت ببرومبرمتين وبرجع.
أجمل طريق لأنه واحد يمشي بالبسكليت يعني مو ضروري بيكسي، أجمل طريق يلي هو على لاشين.
إيه مزبوط.
طريق زراعي
مزبوط، هيدا مرة أو مرتين أخذته هيدا
يا لطيف.
مرة أو مرتين أيوة
شو حلو يعني واحد على البسكليت إذا
بيروح
بهالمشوار فعلا ممتع بشكل كتير كتير حلو.
مظبوط. أنا بدي أخذكم على جروينلاند، 30 سنة من منظر النازا ساتلايت ما شافوا مثل هالحدث لحد اليوم. الجليد الضخم إنلانديس بجروينلاند مثل ما قلت لكم ده بقوة غير معتادة بهالشهر، يعني من حواليه وكمان من داخله. كل صيف له بالعادة تقريبا نصف مساحة الجليد بتدوب بالأماكن العالية والمي تتجلد فورا بعد على الجوانب بتضيع بالأوسيان بالمحيط، بس هالسنة مساحة الجليد انفجرت حسب معلومات الساتلايت، 97% من هيدا الجليد فقد سماكته بنصف تموز. الخبيرين وهن طبعا حذرين بالتأكيد على أنه هيدا الحالة النادرة ستزيد من حجم الجليد الضائع بهيدا الصيف، وكمان عند حذرين حتى يعرفوا ان اذا كان له علاقة ذوبان هيدا الجليد مع الاحتباس الحراري، لانه 40% من هالجليد كان 8 تموز و 97% 4 ايام بعده، يعني شغلة. هلا بتشوفي كأن الخريطة الجيوغرافية تغير شكلها ولونه حتى.
يعني الحقيقة شيء فعلا بيخوف، عن جد بيخوف، يعني يمكن يصير بعدين أشياء طبيعية
طبيعية
أمراض تؤدي لأشياء كثيرة.
الله يستر. أنا لاحظت شغلة إنه إذا أنت بدك تروحي تزوري بيت لا تفرجيه للزبون وما معك مفتاح.
أوكي.
فلاحظت إنه في علبة صغيرة بواط.
أوكي. استكرت بتقولي روح اخلعي الباب.
لا هلا ما عاد بحاجة لهالبواط.
أوكي.
اخلعي الباب.
لأنه شركة أنتل عملت شيء جديد.
هات لنشوف.
بتقول شاشات جدارية تعمل باللمس وأبواب منازل دون مفاتيح.
أها.
تفتتح شركة أنتل أبواب مختبراتها سنويا ليوم كامل تدعوه ريسيرش أت أنتل. وإن كانت بعض مشاريعها لم تبصر النور غير أنها تحرك الخيال، وعن طريق استخدام بصمات الأصابع وتقنية التعرف على الوجه عرضت أنتل كيف أن بمقدورها في يوم ما أن تخلي عن المفاتيح المسكن، وهذا النظام لا يتعرف فقط على شخص واحد بل يمكنه تمييز كل شخص يسكن بالبيت أو يدخله تكرارا.
أوكي.
سهلة عليك.
لا هذه يعني سهلة صحيح لأصحاب البيت بس مش سهلة على الكورتيير الموبيلي. لا لأنه
أنا ذكرتيني بهذا يعني. ذكرت أيوة مظبوط. ذكرتك.
مش سهل علينا لأنه نحن إذا كان مثلا في بيت حاطته كورتيير تاني بالسوق أنا بتصل فيه مثلا بالله بدي زور البيت. بس وقت بدي روح ما بقدر افتحه لانه ما تعرف علي سيد السيستم، ما شاف البصماتي ولا شاف وشي لاول مره.
هلا اكيد انه بس يفوتوا بهالموضوع ويوسعوه اكيد رح
نصير بنبعث بنبعث صورتنا وبصماتنا بالانترنت وهم بيضبطوها.
انا متاكده اذا لامستي رح يحس
يحس ان نحن كورتيه ومش من
اصابع حلوه ويعني امينه فبينفتح يعني.
طبعا
طبعا اكيد الكل هلا عم يستنى الاحداث الكبيره يلي طبعا اولمبياد 2012 بلندن، وهو من يعني من اهم الاحداث الرياضيه اللي بتحدث. عملنا تقرير انا وحسان حول هالاولمبياد. تفتتح في لندن بعد غد الجمعه فعاليات الدوره 30 للألعاب الأولمبية الصيفية الحديثة التي يشارك فيها أكثر من 10,000 رياضي ينتمون إلى 204 لجان أولمبية من جميع دول العالم. ستفتتح الدورة رسميا من قبل الملكة إليزابيث الثانية بحضور زوجها الأمير فيليب دوق إدنبرا. ستبدأ تغطية حفل الافتتاح من قبل محطات التلفزيون في كندا اعتبارا من الساعة 2 بعد الظهر، حيث يتوقع أن ينطلق الاحتفال الذي أطلق عليه اسم جزر العجائب. ويعود تاريخ الألعاب الأولمبية بحسب التاريخ اليوناني إلى عام 776، حيث بدأت هناك الألعاب الأولمبية الحديثة التي كانت تكرس لآلهة أولمبيا الاثنى عشر، واستمرت إقامتها على حقول أولمبيا التي كانت مشهورة بمعابدها الضخمة كل 4 سنوات، واستمرت لحوالي 12 قرنا وتوقفت عام 393 بعد الميلاد، حيث أمر الإمبراطور الروماني تيودوسيوس بإيقافها متهما إياها بكونها طقوسا وثنية.
ويعود الفضل في إحياء الألعاب الأولمبية إلى البارون الفرنسي بيير دي كوبرتان الذي قام عام 1890 بتأسيس اللجنة الأولمبية العالمية وساهم بتنظيم أول دورة أولمبية حديثة عام 1896 والتي أقيمت في أثينا، استمرت بعدها لتقام كل 4 أعوام في مدن مختلفة في العالم واستمرت حتى الآن، ولكن تم إلغاء دورة عام 1916 بسبب الحرب العالمية الأولى وعامي 1940 و1944 بسبب الحرب العالمية الثانية، وتستضيف لندن الدورة للمرة الثالثة بعد أن استضافتها عام 1908 و1948 بينما استضافتها 3 مدن لمرتين وهي باريس وأثينا ولوس أنجلوس، واستضافتها مونتريال لمرة واحدة عام 1976. أما الألعاب الشتوية فقط بدأت إقامتها عام 1924 واستمرت كل 4 سنوات وحتى الآن بتناوب مع دورة صيفية وذلك باستثناء فترة الحرب العالمية الثانية.
وتشارك كندا هذا العام بوفد كبير يضم 281 رياضيا و93 مدرب، بالإضافة إلى فريق عمل من 137 شخصا. وقد بدأت مشاركة كندا في الأولمبياد الصيفي عام 1900، شاركت في جميع الدورات التي أقيمت ما عدا دورة موسكو عام 1980، حيث قاطعت الدول الغربية الدورة احتجاجا على الغزو السوفيتي لأفغانستان. ردت عليها دول المعسكر الاشتراكي بمقاطعة دورة 1984 في لوس أنجلوس، وفيما بعد الحرب الباردة اتفق على إبعاد الدورة عن التسييس. وقد وضعت اللجنة الأولمبية الكندية هذا العام هدفا هو الحصول على 22 ميدالية لتحتل المركز 12، متجاوزة عدد ميداليات دورة 2008 في بكين، حيث حصلت على 18 ميدالية وجاءت في المركز 15 في ترتيب الدول.
تشارك سوريا هذا العام بعشرة رياضيين وثمانية مدربين وسبعة إداريين، ويقلل المراقبون من إمكانية حصوله على أي ميدالية. وبدأت المشاركة السورية في الأولمبياد عام 1948، وشاركت في أغلب الدورات منذ ذلك، حصلت خلال تاريخها على ثلاثة ميداليات، هي فضية لجوزيف عطية في المصارعة في لوس أنجلوس عام 1984، وبرونزية لناصر الشاي في الملاكمة عام 2004 في أثينا. وكان أكبر إنجاز أولمبي لسوريا هو في ألعاب القوى، حيث فازت غادة شعاع بذهبية المسابقتين السباعية عام 1966.
يعني هذا لمحة موجزة عن الأولمبياد، كيف نشأ وكيف صار وتأسس ومين الدول اللي بتشارك. نتمنى أنه بلدنا سوريا الجريح يعني تحصل على أي شيء بهذا الوضع المؤلم. يعني أعزائي المستمعين، بعد الفاصل عنا لقاء خاص مع سماحة السيد نبيل عباس، ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بكندا وإمام المركز الإسلامي اللبناني في مونتريال، في حديث خاص عن شهر رمضان المبارك.
يا مؤمنين بالله، يا موحدين بالله، يا مؤمنين بالله، يا موحدين بالله، يا مؤمنين بالله، يا موحدين بالله، قوموا كفاية لهم، هي الحياة كان يوم، وبالصلاة والصوم يرضى علينا الله، يرضى علينا الله. يا مؤمنين بالله، يا موحدين
يا مؤمنين بالله، يا رشاد يا حج عز الدين يا امام يا عم فؤاد يا مرتضى يا امين قوموا اسجدوا لله وسبحوا لله قوموا اسجدوا لله وسبحوا لله يا مؤمنين بالله
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم. نحن في لقاء خاص بمناسبة الشهر الفضيل، لقاء خاص مع سماحة الشيخ السيد نبيل عباس ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بكندا وإمام المركز الإسلامي اللبناني في مونتريال. مساء الخير.
مساء الخيرات
وأهلا وسهلا فيك ببرنامج ليالي مال الشام، ونحن مسرورين كتير أنك لبيت الدعوة رغم أنه يعني بهالشهر الفضيل في أعباء كتير عليكم وأنتوا اللي قائمين على أعمال الخير والرحمة بهالشهر الفضيل.
أهلا وسهلا فيكم.
سماحة الشيخ، كلمة معنى كلمة رمضان، هل لأنه يرفض يرمض الذنوب أي يحرقها، وهل هي مأخوذة من كالمستجير من الرمضاء بالنار؟
نعم، هذا أحد المعاني. نعم،
هذا هو المعنى.
كلمة رمضان هي مشتقة من الرمض، هذا أحد المعاني، أنه يحرق الذنوب، يعني يسلط عليها فيحرقها عن بكرة أبيها. فالصائم عندما يدخل في هذا الشهر الكريم يدخل في حالة من المغفرة والتوبة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث أنه يخرج من هذا الشهر كيوم ولدته أمه، فعليه أن يستأنف من بعد ذلك.
صحيح. سماحة الشيخ، قال الله تعالى بكتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الآية كتب عليكم الصيام، لماذا لم يقل فرض عليكم وهو ركن من أركان الإسلام؟
نعم، هي في الحقيقة أختي الكريمة كتب بمعنى فرض، يعني الكتابة هنا بمعنى الفرض وبمعنى الإيجاب، أن الله تعالى فرض وأوجب الصيام على المسلمين كما أوجبه على الأمم السابقة التي سبقت في وجودها أمة الإسلام، فبهذا بنفس المعنى. يعني
نفس الشيء. برأيك سمحت الشيخ، ما أعظم شيء برمضان، يعني شهر رمضان المبارك، شو أعظم شيء فيه؟
يعني لا شك بأن كل خلال وصفات الشهر الشريف هي عظيمة ومباركة، ولكن أعتقد أن الخطبة التي استقبل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الشهر يختمها بقوله: ألا وإن الشقي الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. فالمبادرة إلى المغفرة بكل الأعمال التي هي عبادة ومعاملة، والتي رأسها الطيبة والمحبة للآخرين والتواصل الخير معهم، سواء كانوا من الأهل أو الأرحام أو الضعفاء والفقراء والمساكين والأيتام، كل هذه الأعمال تقرب من الله سبحانه وتعالى. ولكن أهم شيء هو أن يحب الإنسان الآخر كإنسان، وألا يضع الحقد والكره في قلبه، لأن ذلك من شأنه أن يزرع الحواجز بينه وبين الناس.
حلو. بأجواء طبعا تشهد بأجواء مونتريال الجالية الإسلامية دائما بتحتفل بقدوم هذا الشهر.
نعم.
الفضيل، وتشهد البيوت والمؤسسات الإسلامية موائد للإفطار وموائد الرحمن اللي بتقدم وجبات الإفطار إما لدعوة أفراد الجالية أو لتعريف شخصيات كندية عن هذا الشهر الفضيل، أو تقديم وجبات للمحتاجين أو لتعضيد اللحمة. برأيك هل يعني ما معنى هالاجتماع بين الجالية؟ هل هو لحتى يقرب بين الجالية ويخليهم يحسوا انه نحن ببلد الغربة بهالبلد البعيد كليا عن بلادنا وموطننا الأصلي، نحن ايضا هون منمارس عاداتنا ومنمارس فروضنا اللي فرض علينا ديننا الحنيف؟
لا شك ولا ريب أن من وظائف الشهر الكريم في عالم الانتشار والاغتراب هو القول لهؤلاء الناس الصائمين والصائمات أنهم في ضيافة الله عز وجل، وأنه ينبغي يقعوا في هذا الموقع وأن يضعوا أنفسهم في هذا الموقع الذي يقربهم من بعضهم ومن علاقاتهم الطيبة الكريمة مع بعضهم البعض، ليكونوا أخوة وأخوات. وإذا كان اللقاء مع غير المسلم فالمقصود هو شرح مقاصد هذا الشهر الكريم التي تأتي في نطاق تثبيت الإخلاص في النفس وتقوية الإرادة وترقيق المشاعر والأحاسيس حتى يتسنى للإنسان الصائم الذي يجوع مدة الصيام أن يعلم أن هناك من الناس من يصوم قهرا لكونه لا يلوي على شيء، فحينئذ يتحرك لأجل مد يد العون لهذا الإنسان الآخر. فيعني هناك جملة فوائد تترتب على هذا الشهر بالإضافة إلى الجهاز الهضمي للإنسان الصائم نفسه الذي يأخذ شيئا من الراحة والنقاهة على في فترة من أيام السنة، وعندما يبقى يعمل دائما باستمرار فإنه في هذا الشهر يتوقف لحين، فيكون في ذلك فوائد جمة لهذا الجسم.
سمحت الشيخ، يعني نحن دائما طبعا بنلتقي بأصدقاء كنديين ما عندهم كتير فكرة عن ديننا أو عندهم فكرة عن ديننا، وبتعرف حضرتك أنه الصيام بهالشهر بالصيف هو في مشقة كبيرة، وخاصة أنه بطقس لما بيكون حار جدا نحتاج لمياه. لما بيسألونا أنه أنتوا صايمين ولا بتقدروا بتشربوا مي، أنه هالشي هذا بيضر الجسم، شو يعني كيف نقدر نرد عليهم؟
يعني أنا أعتقد بأن المسألة تحتاج إلى فهم للقصة من أساسها. فالدين الإسلامي عندما فرض الصوم فرضه كواجب عبادي ضمن سلسلة من العبادات التي تبدأ بالصلاة وتمر بالصوم والحج والزكاة، وهذه كلها واجبات تستدعي تأهيل الفرد المسلم ليكون لبنة من لبن المجتمع، ليكون المجتمع سليم برمته. فالصلاة تذهب الكبرياء الإنساني وتعطي الإنسان فرصة ليكون إلى جانب أخيه خاصة في الجمعة والجماعة، والصوم كما ذكرت فيه معاناة وفيه شيء من ترك هذه الأمور المحببة للإنسان في الأوقات العادية، لكنه عندما يتركها بنية القربة لله تعالى ويعاني في جنب الله فإنها من شأنها أن تقوي إرادته. وأنتم تعلمون أختي الكريمة أن غاندي مثلا حرر بالصوم الهند، فالصوم له وظيفة كبيرة جدا ترتقي فوق هذا القدر المادي من ترك المأكل والمشرب. ولذلك نحن يعني في الحديث عندنا أن الصائم فليصم سمعه وبصره وفرجه وبطنه ويده وكل جوارحه عن الحرام وعن الأذية للآخرين وعن إرادة الشر للآخرين، وأن يضمر الخير ويضمر المحبة والتعاون والتواصل مع الآخر. وبذلك يمكن للإنسان أن يبتعد عن هذه المعاناة البسيطة التي تلم به أثناء كونه صائم من ترك للشراب وترك للمأكل، حتى يسمو في عالم الصلة بالرحمن بالله سبحانه وتعالى، والتي تصقل هذه الإرادة وتجعلها قوية جدا
وأنا أعتقد بأن هذه المسألة تتعلق بعملية التصميم. فإذا صمم الإنسان على ترك هذه المفطرات قربة لوجه الله تعالى خلال فترة الصيام، فإنه أصلا لا يشعر لا عطش ولا بجوع، وهذا أمر أعتقد بأنه يعني على مدار التجربة يمكن للإنسان أن يشعر. يعني غير المسلم قد لا يتسنى له هذا الأمر لكونه لم يمارسه وينظر إليه من خارج من بعيد فيحكم هذه الأحكام المادية على الأمور، لكنها حتما يعني بالنسبة لمن يزاول هذه الفريضة تختلف تماما عن الذي ينظر للأمور من الخارج ومن بعيد.
تأكيدا لكلامك سمحت الشيخ، يعني الأشخاص يلي بياخدوا القهوة بيتركوها خلال الشهر وبيتحكموا بنفسهم بيتحكموا بشهواتهم وغرائزهم للطعام
طبعا
هي يعني
يعني درجة كبيرة من الإيمان يتركوا الترخين مثلا.
أيوة قديش هالشي هذا يكون إيمانهم قوي وبيكونوا هن يعني مقتنعين باللي عم بيعملوه وبيتغلبوا على العطش وبيتغلبوا على شعورهم بأي شيء. أكيد
طبعا.
سمحت الشيخ سيد نبيل، ما هي الأنشطة المقامة بالمركز خلال هالشهر الفضيل؟
نحن في المركز الإسلامي اللبناني لدينا برنامج ليلي العاشرة مساء يعني ساعة وربع تقريبا بعد الإفطار، نقرأ أدعية ونقرأ القرآن الكريم ونجلس في جلسات ثقافية مع المؤمنين. هناك إفطارات تقام في أوقات معينة، وهناك مناسبات تحيا في هذا الشهر لا سيما ليالي القدر الشريفة وبعض المناسبات الأخرى التي يتضمنها هذا الشهر، كما أنه لدينا برنامج إذاعي نبثه عبر إذاعة الشرق الأوسط وقت الإفطار، يتضمن موعظة قصيرة هي عبارة عن قصة وعبرة، ثم بعد ذلك يكون هناك آذان ودعاء ما بعد الإفطار. هناك إفطار رسمي نقيمه كل عام، وهذا العام إن شاء الله تعالى سوف يكون الإفطار السنوي 16، وندعو عليه شخصيات كندية ودبلوماسيين عرب وبعض النخب من الجالية بهدف التعريف بوظيفة الصيام والتقريب ما بين الناس. وأنتم تعلمون أختي الكريمة أن قيمة الإنسان يأتي من معنى الإنسان، فالإنسان هو من يؤنس له ويؤنس به، أما عندما تكون أفعال الإنسان توحش الآخر وتجعله يستوحش فيكون قد ابتعد حينئذ عن إنسانيته وعن معناه الإنساني. نحن يعني نعتقد بأن الاعتراف بالآخر والإيمان بالتعاون مع الآخر والتواصل مع الآخر كما هو أحد الخلال الكريمة التي تجسد إنسانية هذا الإنسان. وعلى سبيل المثال قبل حوالي شهرين كانت هناك زيارة لبطريرك الموارنة لأنطاكيا وسائر المشرق إلى كندا، البطريرك الراعي، وقد استقبلناه في المركز الإسلامي اللبناني باسم الجالية الإسلامية في مونتريال، وأقمنا له احتفاء بهذا القدوم الكريم، واستمعنا لكلمته وتحدثنا أنا وأخي صاحب السماحة ممثل مفتي الجمهورية في لبنان وسماحة الشيخ ممثل مشيخة عقل الموحدين الدروز، تحدثنا كل بكلمات للاحتفاء به والترحيب بقدومه والدعاء لكي تعطي هذه الزيارة الهدف المرجو والمنشود منها وهو التواصل الخير والحوار بين الناس. فأعتقد بأن هذا الشهر الكريم مناسبة لنا لنعيد النظر في خطاباتنا الفئوية وفي نفسياتنا التي نضيق فيها في الداخل لننكر الآخر. هذا أمر يعني لا يمكن أن يتفق مع إنسانية الإنسان ولا مع وظيفة هذا الشهر الكريم. فالناس كما جاء في الحديث اثنان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. وعلى هذا الأساس فلا بد للإنسان من أن يمارس إنسانيته وأن يمارس إسلامه، فيكون من الذين يسلم الآخرون من يدهم ولسانهم. هذا هو تعريف المسلم وهذا هو تعريف الإنسان.
وما أجمل يعني ليلة الأمس لما يعني قاعدين على الطاولات مجموعة من الأشخاص اللي من مختلف الأديان ومن
نعم.
مختلف الطوائف
نعم.
ولا أروع من هذا المنظر يعني
صحيح.
يعني
وهذا إن شاء الله ما سوف تشاهدونه في يوم
أكيد.
13 من شهر آب في الإفطار الذي سوف نقيمه، حيث سيكون هناك يعني مزيج من الأديان والمذاهب الذين يجلسون جنبا إلى جنب، بحيث أن الفوارق تذوب وتبقى الأخوة والتواصل الإنساني الخير.
يعني وفقكم الله أكيد لهالعمل اللي فعلا هو عمل حضاري وعمل بيورجي صورتنا الصورة الحقيقية للإسلام.
نعم
أكيد
نعم.
يلي شوه هو بعض الأشخاص، ولكن الصورة
الأسف.
الحقيقية للإسلام
نعم.
هذا هو اللي عم تتفضل فيه حضرتك. سمحت الشيخ، كلمة للجالية المسلمة بهالشهر الفضيل شو بتحب توجه له؟ تفضل، شو بتحب توجه لهم كلمة للجالية
نعم.
المسلمة
بهالشهر؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، أيتها الأخوات، أيها الصائمون والصائمات، تقبل الله صيامكم وعملكم بكل خير، وأعاده الله عليكم جميعا بالخير واليمن والبركة، والعالم في صورة أحسن من المحبة والتواصل والتناصح الخير والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. في مطلع هذا الشهر الكريم، شهر الصوم والإنابة والتقوى والمغفرة، لا يسعنا إلا أن نسأله عز وجل أن يلهم الجميع للخير والمحبة والتعاون الصالح لما فيه خير البشرية جمعاء. إنه الشهر الذي دعيتم فيه إلى ضيافة الله تعالى، وجعلتم فيه من أهل طاعته، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. إنه شهر المؤاخاة بين الناس، وشهر توثيق العلاقات الاجتماعية والأسرية بين المؤمنين، وشهر نزول الكتب السماوية المقدسة، وشهر تثبيت الإخلاص في النفس وزرع القيم والمكارم. إنه شهر الصبر والإيمان، وإقالة العثرة والنصيحة للآخرين. إنه سمو الإيمان وتحسس آلام المعذبين والجائعين على الدوام. فالصوم مدرسة للإرادة الصلبة وترقيق الروح وترهيف الإحساس، والمساهمة في أعمال البر والعطاء الإنساني، وتحرير الطاقة الروحية الكامنة في حب الخير وإعانة الضعيف والإحساس بالجوع وصفاء القلب. لذا فلنبادر إلى اغتنام هذه الفرص الإلهية الاستثنائية. إخوتي أخواتي، نعب منها من جرعات الخير والمغفرة والرضوان، حتى ننال القدر الأعلى من الصوم ونرتفع عن الصورة القشرية له. يقول الشاعر: إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي من صومي هو الجوع والصدى، وإن قلت أني صمت يوما فما صمت. أيها السيدات والسادة، إن الانقسام السياسي الجاري اليوم في أروقتنا الوطنية في أوطاننا لهو أمر طبيعي في الأساس، طالما أن هناك تعددا في الرؤى المختلفة وطرائق العمل والأهداف. لكن بنسبة ما فليس صحيحا أن يلغ هذا الولوغ في الجسم والاجتماع الوطني المكون للأوطان إلى درجة القطيعة شبه التامة بين الجماعات المتنافسة. إن اللغة السائدة في أروقتنا اليوم جراء استشراء وتفاقم اللهجات التحريضية في الخطابات العامة والإعلام الفئوي لتأثر على لغتنا ومدرستنا وجامعتنا وأسرتنا وحقولنا ومتاجرنا وعماراتنا أننا وأدبنا، وماذا يبقى من الدين والوطنية إذا ما اختلت المعايير الجامعة في كل هذه الفضاءات والمجالات. في هذا الشهر الكريم حري بنا أكثر من أي وقت مضى لأن نستنفر أهل الفكر والوعي والمواقع المسؤولة في المجتمع، والتي لا تقطع مع أحد ولا تلتحق بأحد، ويهمها أن تسلم القيم والأفكار والعلائق الاجتماعية، لأن في ذلك سلامة الأوطان والمواطنين. إننا ندعو هؤلاء جميعا للمسارعة في تشكيل ورش للمصالحة، لا بين أعداء بل بين مواطنين فرقت بينهم لحظة يجب أن تكون عابرة، ولا بد أن تجمع بينهم حياة واحدة وحوار دائم، وذلك ليسلم لنا الوطن والإيمان والماضي والحاضر والمستقبل والذاكرة والحلم والواقع. وعلينا أن نخاف الله تعالى في وحدة كلمتنا وصفنا، فتلك وصية ربنا في كتابه الكريم ووصية رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. في مطلع هذا الشهر المبارك لا يسعنا إلا أن نبتهل إليه تعالى أن يعيننا على أنفسنا كما يعين المخلصين على نفوسهم، وأن يقرب فيما بيننا وأن يلهمنا سواء السبيل. وكل شهر كريم وأنتم جميعا بألف خير، وشكرنا لبرنامج ليالي يمال الشام والمشرفين عليه بمهنية وحرفية عالية في خدمة الجالية. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
شكر كبير لك سماحة الشيخ سيد نبيل عباس، شكرا لك، ولنا لقاء آخر معك
إن شاء الله
بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك
إن شاء الله. وأنت بخير.
شكرا.
إن شاء الله بنعاد عليكم.
وكل عام وأنت بخير.
وأنت بخير إن شاء الله.
أعزائي المستمعين، بترككم هلأ مع فقرة العقارات ووكيلة العقارات الزميلة سوزان حج حسين والزميل حسان حداد.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
أجبان وألبان ماري كاردي، ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة إبرسية مجدوري شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوع من الأسواق. ماركة ماري كاردي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كاردي لتأينا تبني عكاوي لأينا.
شو قصتك هاي صلايصة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارف كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وأرني الأسعار.
كل أماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجز للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيدليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3603 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو 213
514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
سوزان مساء الخير. أعزائي المستمعين مساء الخير.
مساء الخير حسام،
أهلا وسهلا فيكم بفقرة العقارات لليوم. سوزان وصلنا سؤال من أحد المستمعين على موقعنا yasham.ca. السؤال موجه لوكيلة العقارات سوزان حج حسين. اشتريت بيت أحلامي في نهاية الربيع وقررت أن أحفر حوض للسباحة في حديقتي من بالورى. ورا البيت. أخذت إذن من البلدية ومضيت عقد مع الشركة التي تبدأ العمل في أول الصيف، كان يتمتع خلال شهرين الصيف الحارين بالسباحة. الشركة لازمها مكان واسع لدخول معداتها الثقيلة لحديقة طيب الورع، مما اضطرينا لنأخذ إذن من الجار كي نستعمل أرضه وقتيا. ولكن المفاجأة اليوم أن الجار قد رفض إعطاء الحق بالمرور الوقتي بأرضه. ما العمل؟ وهل أذهب مع جاري للمحكمة؟ وأرجو مساعدتك مدام سوزان إذا أمكن أن ترافقينا إلى المحكمة للدفاع عنا، وشكرا مسبقا.
أوكي، سؤال حلو كتير، بس آخر جملة رافعك على المحكمة لحتى لحتى دافع. أنا طبعا راح أجاوب عن المستمع بكل ترحاب بمجال المعلومات فقط لا غير، ومش مشان حل المشاكل ولا المرافقة للمحاكم على الأكيد. يعني أنا وكيلة عقارات، اتصلوا فيه لحتى تبيعوا وتشتروا عقارات، مش للمشاكل. في محاميين يعني بيقدروا يروحوا على المحاكم معكم. هيدي هي بقى ما عم اقول لك. يعني شوفي سؤال تاني.
السؤال الثاني طبعا انت جاوبتي المستمع.
أيوة. قلت
له انه رح تقدر تساعدي قد ما فيك، انه بس ما بتروحي معه على المحكمة.
أيوة.
طيب سؤال ثاني، يبدو انه الاتصالات تحت الهواء عم تجيكي سوزان لحل المشاكل فقط، يعني مو لانه للبيع وشراء العقارات. طبعا ولا انت محاميه اكيد، ولا انت متطوعه مثل الاخرين، انت متطوعه مثلنا كلنا ببرنامج دائري مال الشام لحتى نساعد اكيد المستمعين تبعنا بمعلومات هامه لبيع وشراء البيت. ولكن انت اكيد شغلك الخاص هو مفروض يكون لبيع وشراء العقارات، مو لحل المشاكل بس ولا للمحاكم اكيد. انا باكد لك عليها.
يعني شكرا حسان، اكيد انقذت موقفي بعيد اني موجوده بالبرنامج ليالي مال الشام للمعلومات. بس الاسئله الموجهه كلها على موقعنا yasham.ca، موجوده على صفحه العقارات مكان خصوصي للاسئله، وانا على الاكيد رح اجاوبكم.
يعني انا بطلب من اخو المستمعين انه يلي عنده سؤال للعقارات خاص اكيد يبعث لنا على yasham.ca،
وانت
اكيد مستعده 100% انك تجاوبي، ولكن ما انك مستعده تكوني محاميه.
مظبوط.
اذا انا بحب اذكر الاخوه المستمعين انه رقم تليفون لوكيلة العقارات سوزان حج حسين للعمل فقط ولشراء وبيع العقارات هو 514-824-6262. سوزان رح نرجع لسؤال المستمع، هل يحق لي للجار منع جاره من المرور على أرضه حتى لو وقتيا؟ تعطينا فكرة عن هالموضوع.
ايه اوكي، يعني اذا كان بحاجة لحتى يعمل شغل بأرضه وراء مثلا حفل بسين. مضبوط. ما بحق لجاره انه يرفض. مثلا في عنا الكود سيفيل دي كيبك، هو واضح كتير بهالموضوع. اذا اردنا عمل تصليحات ببيتنا وهي الاشغال، من الضروري استعمال ارض الجار لتكملتك لحتى نكملها. بقى هيدا الاخير ما بحق له اني يمنعنا من المرور بالكود سيفيل القوانين المدنيه الكيبكيه.
يعني بالكود سيفيل القوانين المدنيه الكيبك ما بيمنع جاره
ابدا، مكتوب واضح بالكود.
طب شو هو القانون الكود سيفيل دي كيبك؟
نفس قانون سيفيل دي كيبك نمرته 987، اللي بده يروح يشوفه موجود.
طيب، وهل يجب أن ننذر الجار قبل استعمال أرضه؟
طبعا لازم ننذره شفهيا بكل صداقة ومحبة. نبلش بالصداقة والمحبة بين الجيران أو بورقة إنذار كتابية، ونحن لازم بهالطريقة نعطيه كمان برهان إننا مضطرين استعمال أرضه ومش للتسلية بس.
أكيد سوزان، حتى إذا وافق الجار واستخدمنا أرضه أكيد نحن رح نخرب له أرضه
طبعاً.
المعدات اللي بتفوت وتطلع فيها
طبعاً.
وخربنا له جنينته مثلا، أرض جنينته.
مظبوط.
فهل يجب علينا أنه نرجع مثل ما كان؟
هو حسب الجار. حسب الجار.
هو الجار للجار يعني.
إذا كان لطيف معك صلح له، إذا ما لطيف له لا. مجبور انت كمان حسان اذا كان استعمل الارض، حتى لو ما كان لطيف معك بدك ترجع له الارض مثل ما كانت وافضل، بس مش اقل.
أكيد. وشو بصير سوزان إذا رفض الجار إعطاء الحق بالمرور لجاره كما هي الحالة المستمع الذي أرسل لنا سؤاله؟
يعني إذا رفض إعطاء الحق بالمرور يعني بكل بساطة يعني معناته إنه ما نوع ما يمشي على القانون، لأنه مثل ما قلت لك وشفنا القانون مكتوب واضح بالقوانين المدنية الكبكية بقى، يعني معناته صارت حكاية محاكم.
يعني إذا رفض الجار إنه يفوت بأرضه ممكن نجبر الجار الثاني إنه ياخدوا على المحكمة، وبنفس الوقت رح يقول بقلبه كومت حجار ولا هيجار.
مشان هيك حسان بين الجيران لازم دائما دائما نبدأ بالمحبة وبالمحاولة بالمحاولة الحبية بين الجيران، لأنه الجيران بجوز يكونوا لوقت طويل جيرانك. فإذا كان ما في إذا كان ما وصلنا للحل ما فينا إلا بإنذاره أول شيء مبلش بإنذاره برسالة بيقول لك نحن بدنا نعمل الشغلة الفلانية ومنفرجي إن البرهان كمان، بس هيدي الرسالة المفروض كمان تكون بمعاونة محامي يبعث له إياها.
أكيد سوزان نحن ما رح نحكينا المثل أنكم تحجار ولا هجار، ولكن هو المثل المضبوط والأصولي اللي هو بيقول
جار لجار
الجار لجار
لو
جار
لو جار. اوكي كويس.
وجارك القريب ولا اخوك البعيد
مزبوط، يعني مشان هيك لازم العلاقه مع الجيران تكون كويسه.
سوزان هذا سؤالنا كان بالنسبه للسؤال اللي جانا على يا شاندتسي، بس ممكن تحكي لنا شوي عن الشقه الشعبيه للاجار بالاسعار الرمزيه اللي هو مسميها الاش ال ام، لانه كمان في كثير اليوم وافدين جدد لكندا ما بيعرفوا هالبروجرام.
هيدا الاش ال ام يعني بروجرام ديبيتاسيون الويه موديك، يعني المستاجر بيدفع بس 25% من مدخوله للايجار، وطبعا بنزيد عليها المصاريف الثانيه الكهرباء الشفاج الباركينج.
طيب الحكومه اللي بتقدم هالبرنامج بتموله مين هي؟
في عندك حكومة كندا بتموله 55%، حكومة كيبك 35%، ومن البلدية 10% من التمويل. وبقول لك حسان هالبرنامج صار له موجود من سنة 69، يعني صار له 43 سنة موجود هالبرنامج.
وأكيد الحكومة أكيد الحكومة يعني ما رح تيجي تعطيك إياها هيك لا أكيد بدون أي شروط. أكيد في لها شروط، ممكن تعطينا شوية؟
طبعا أنا
شروط.
بتمنى أروح أخذ شقة موديك 25% من معاشي. طبعا بس هي أكيد في شروط، لازم أول شيء تكون كندي الجنسية أو مقيم دائم.
أي محلولة بالنسبة لي.
أوكي ماشي الحال. إن يكون معاشك لا يتعدى المبلغ الفلاني المحدد من الحكومة.
هذا الفلاني كمان معقول.
حسب الفلاني. لا طبعا حاطين حدود كتير كتير قليل للمعاشات، يعني المعاشات طبعا الأولية، وطبعا حسب الأشخاص اللي بدون يسكنوا فيه. أو تكون ساكن مثلا، لازم إذا بدك تأخذ مثلا الشقة بسان لوران لازم تكون ساكن 12 شهر على التوالي خلال 24 شهر الماضي بنفس المكان اللي عم تطلب فيه السكن الشعبي.
طيب في شيء استثناءات سوزان؟
في استثناءات اكيد، يعني في اخر شرط ما بينطبق على الاشخاص المعاقين او العائلة اللي عندهم شخص معاق، وما بينطبق كمان على الاشخاص اللي عايشين العنف الزوجي، عرفت كيف يعني بقى. ومن ناحية الشقق للمؤسسات اللي ذوات الهدف غير مادي بيقدروا كمان يعبوا الطلبات، وفي كمان شروط خاصة للمؤسسات اللي ما عندهم هدف مادي.
طيب كيف بدهم يعني بيدرسوا هالطلبات
الإيفاليوشن
تاعيهم حتى يعرفوا انه هالعائلة ممكن نعطيها شقة؟
طبعا هو هيدا كله الإيفاليوشن والتخمين الدوسية بيكون دائما حسب بيعملوه حسب كاتيجوري للحالات، بيعطوا علامات مثلا العائلات اللي حسب العائلات عمر الأشخاص مسنين أولاد، وتحت اسم الحالات بيشوفوا حالات تانية مثلا شو نوع الشقة، غرفة غرفتين ثلاث غرف، وتحته كمان في كاتيجوري تانية بتخمن بالشروط مثلا شو المدخول العائلي، شو سعر الإيجار الخالي اللي عند الطلب، حالة الشقة اللي بتناسب العائلة الفلانية، مثلا في عائلة بيقولوا لك أنا لابد لازم يكون عندي بانيو ولازم يكون عندي شفاج الفلاني لأنه أنا صحتي كذا، حسب صحة الأشخاص كمان، وكمان عدد الغرف هل بيكفي لها العائلة حسب، وبعدين بيرجع لتاريخ الطلب. كله هيدا بيحطوا علامات لحتى يشوفوا الأولية لمين بدها تكون.
حلو. سوزان دائما بتقولي وبتنصحي اللي قادر يشتري بيت يشتري يقدم ويشتري.
طبعا هيدي بعيدة
بعدك يعني عم تعلها النظرية
على طول تغيرات. على طول بقول حسان هل اللي بيقدر يشتري بيت ويملكه يشتري بيت ويملكه ما يضلوا بالإيجار. في كثير ناس ما معهم خبر انهم بيقدروا يشتروا وقاعدين بالإيجارات يروحوا على البنك ويجربوا.
طب كيف لازم يعني كيف بيعرفوا انهم هن قادرين يشتروا بيت ولا لا؟
مظبوط ان اول شغله بتروح على البنك مثلا شو بتخسروا انتم روحوا على البنك او اتصلوا بوكيل
يعني.
ببروكر للبنك وبيقدم طلب الماكسيمم اللي بيقولوا له يا اما بيقولوا له لا ما بحق لك بيقول لهم والله الحمد لله جربت او بيقولوا له بحق لك بس بالمبلغ الفلاني البيت ما لازم يتعدى السعر الفلاني بتقدر تشتري. وقتها انا بنصحه فورا انه يدور على بيت لانه الايجارات عم تغلى يعني كل سنه عم تغلى الايجارات والبيوت كمان عم تغلى يعني بهالوقت اللي انت بتكون مالك تكون عم تدفع قسم منه لجيبتك وقسم منه كمان البيوت عم تغلو وبعدين بتكون ببيتك بحريتك مش بي
يعني
مش تحت رحمة
يعني
المالك.
الدرجة الأولى انه لازم يروح على البنك وياخد موافقة البنك انه ممكن البنك يعطيه مصاري ليشتري بيت.
طبعا
ساعتها بيتصل للوكيل العقاري بيقول له انا بدي اشتري بيت دور لي على بيت بالمنطقة الفلانية بالاسعار الفلانية.
ابدا
طبعا.
ايوه هند
بياخذوا بعين الاعتبار مثلا الاشخاص المتقاعدين انه هذا
طبعا
ممكن.
طبعا هو بس يكون المدخول العائلي قد ايه بيحسبوا المدخول العائلي وبياخذوا منه القسم اللي بيقولوا لك اوكي لك
وقديش المينيمم مثلا بيكون
المينيمم لدفع
إنه
البيت
انه المينيمم لا ينقبل يقدر يشتري بيت
ما هو حسب
المينيمم الدخل يعني
المينيمم الدخل ما خصت هو حسب البيت كل ما علي سعر البيت كل ما لازم يكون مدخولك أكثر.
لا إذا واحد راح بده يشتري شقة وهو
أيوة.
مثلا دخله بسيط قديش هنا بدهم يقولوا له بحدود
طبعا ما هيك طبعا هو حسب المدخول بيقولوا له ما بتقدر تشتري أكثر من السعر الفلاني بيحددوا له وقت بيعرف حدوده بيشوف بها الحدود شو بيقدر يشوف ومهما كان هند هل بيقدر ولازم يجرب. في ناس بيقولوا لك لا انا ما بقدر ليش لحتى يكونوا ما بيقدروا روحوا على البنك سألوهم سؤال شو بيصير يعني واكيد الواحد يعني وقت بيكون ببيته غير شكل والبيوت عم تعلى وعم تحطوا جيبتكم المصاري بدل ما رحمة المالك. مظبوط.
طيب في كمان ملاك كتير منيح سوزان يعني في عالم ما بتحب تشتري بيت لأنه المالك منيح.
أها بعرف أنا ما بعرف حدا.
أنا بحب كمان على شوي على اللي طرحته هنا
أيوة.
أن المتقاعدين لهم طريقة بيقدروا يحصلوا يقدروا يشتروا بيت بس أكيد يمكن لازم يكون مثل ما قالت سوزان مدخول العائلة يكون الاثنين مع بعضهم يعني بجوز يكون الاب والابن او الابن والام
او الزوجين
حتى لو كان الاثنين على التقاعد ممكن ياخذوا اذا كان مدخولهم كتير كبير ما في عندهم مشكله او اذا كان مثلا احد الابناء عم يشتغل ممكن كمان يحطوا مدخوله
هو المدخول العائلي
بس بيكون شرط واحد لازم يكون البيت ساعتها باسم الثلاثه سوا او شخصين او ثلاث اشخاص
طبعا
رح نرجع سوزان نقول انه هل كمان بدي اقدم على البنك لازم يكون في عنده كريدي كتير منيح
هيدي مهمة كتير
دايما احنا بنسميه الكريدت سكور ممكن تعطينا فكرة شو هو.
انا دائما كمان بقول وبكرر انه الكريدي كتير 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 مهمة الهيستوريك بالكريدي كتير كتير مهمة باوقات الناس بيوصلن كرد كريدي بتوصلن الفاتورة بيقولوا لك ما في مبلغ كبير ما بحاجة ما في وقتها بتخلص 30 مثلا الشهر ليش لندفعها 30 الشهر ندفعها بعدين مازال مبلغ قصير أو كل ما تأخروا مرة واحدة بينحسب على الدوسية تاعيتهم R مثلا R1 R2 R3 بقى دائما بقول ان الكريدي بليز زبطوها
يعني إذا كان شخص صلح الكريدي تبعه بعد فترة ممكن إنه يضرب بيع
طبعاً طبعاً طبعاً
هذا لو إنه مثلاً طبعاً عنده سابقة من قبل طبعاً إنه هو ما الكريدي تبعه كان
كله في شركات
يمكن يستنى 5 سنوات إذا ما نغلق
أيوة وفي شركات متخصصة بمساعدة لحتى تساعدك لتصليح الكريدي إذا كان عندك إثباتات إنك دفعت الديون ويعني وصرت كمان يعني تبلش تدفع بوقتك لابد إلا ما بيوم من الأيام يعني تتحسن.
والأشخاص اللي أعلنوا إفلاسهم هل بحق لهم؟
no. لا لا هذول بدهم وقت ليرجعوا يضبطوا الكريدي تاعيتهم. سيدي أنت بس البنك يسمع إفلاس ما بيقرب ما بيقرب لك مهما كان معاشك ما بدنا نعطيك ولا فرنك من البنك.
سوزان إذا بتلاحظي كمان في شركات السيارات دائما كمان بتقول اللي عنده باد كريدت ممكن نعطيه
أي بس قديش الانتري حسن
يعني في لحلة
أيوة يعني شوف قديش الواحد الكريديت تعيته بتكلفه غالي يعني بس أوقات بس نوع من الإهمال الإهمال بتوصل لك الفاتورة
وحتى لو دفعوا المينيموم يعني
أنا عندي زبون هند عندي زبون أنا ما بنسى هيدا بيقول لك أنا الكريدي تاعيتي فل كويسة ودرست له وضعه كله بدي يشتري البيت بقد ما بده 400-500 ألف بيقدر يشتري يقول لي البوجة البنك هيدا كيف أني عندهم دوسية كويسة رجعت الفني قال لي ما بنقدر نرفض ليش نرفض قال عنده بفاتورة الكارد كريدي $69 $69 توصل له الفاتورة يقول ما بيستاهل يحطه عجلة توصل له الفاتورة 9 مرات على الكريدي تاعيته زيرو
ضربت له الكريدي تبعه هالدولار
طبعا طبعا هيدا تأخير ما بيهمهم شو هو الاماونت اللي بيهمهم انه يندفع بوقته يعني معناته هيدا واحد منو
ايش المستشار المالي كان على طول يقول انه تدفعوا حتى المينيمم بيقبلوا فيه
طبعا طبعا لا هو المهم انك تدفع اذا ما بتقدر تدفع كله دفع المينيمم لحتى تكون الكريدي تاعتك كويسه لانه متى هو التاخير مثلا بيقولوا لك لازم تدفعوا بالثلاثين الشهر ما تدفعوا بواحد وثلاثين معناتها صار في علامة على الكريدي تاعيتك ونقصت
هي واحدة من الشغلات اللي بتصير يعني بتظف قدامك يعني لو هيك تخبرين على شغلات تانية صارت معك
هلأ شوف هلأ بدي قلكم الكريديت الكويسة وقت تطلبوا الكريديت تاعيتكم أنا بقول كمان وبقلكم أني أنتوا اي شخص عم يسمعني لازم كل سنه او كل حتى بجوز يعني كل سنه يفوت على الكريدي تاعيته هو بنفسه ويطلع الكريدي اوقات بيكون في اغلاط حاطين على الكريدي تاعيته اشياء هو ما له علاقه فيها
اوكي
يعني هيدي كمان صايره فينا بنوصل على تقريبا لعند على البنك على اساس كله مقبول بيطلعوا له الكريدي شو هيدي في شغله هون شو هالشغله هيدي يعني ما معي خبر فيها
بيكون
فيها خطا بين ما يزبطوا الخطا بيكون راح البيت عليه بقى يعني كل شخص كويس انه يفوت على الكريدي تاعيته ويطلعها اذا الشخص بالذات هو اللي طلع الكريدي تاعيته ما بتاثر على الكريدي بس اذا راح على البنك مثلا طلب من اول بنك مثلا ايبوتيك وراح على تاني بنك كمان طلب كمان وراح طلب كارد كريدي من عند سيرز مثلا وراح طلب ما بعرف شو من عند ما كل وحده بفوت على الكريدي تاعيته وكل ما فاتوا على الكريدي تاعيته كل ما نقصت من الصور تاعيته
حتى لو كان عم بيدفع
حتى لو بتساعدني تعداد الكروت انه مثلا والله انا بتنفر في عالم انا معي 4-5 كروت مو فارقه معي انا بدفع اي كرت ممكن لهذا الشيء غلط
وبعدين بشجعوهم مثلا بتروح على لابي بيقولوا لك ليش ما معك اذا هلا عملت الكرت اليوم نعطيك 10% بقوم بفوتوا على بيقبل الكرت بفوتوا على الكريدي تاعيته مره بيروح على المخزن الثاني على الكنديان تاير كمان بفوتوا الكريدي تاعيته مرة تانية وثالثة السكور تبعه بيهبط وكل ما كتر الكروت لو كانوا فاضيين عم ينزل من السكور تبعه
طيب سوزان قديش بده يكون لازم يعني حتى يكون الواحد السكور تبعه حلو ومنظف
من السوبر اكسلان 799 والاكسلان وقت بقول لك اني شيء روعه يعني عندك الكريديت تحفه هو بين ال 720 و 850 هدول يعني يعني الاكسلان بس يشوفوا هيك بيعطوك اي شو ما بدك بدون اي اي
واحد سوزان بيقدر بيشوفها لحاله
هلا طبعا طبعا
ممكن يشوفها لحاله او ممكن هو يطلبها
يطلبها بالانترنت في عندك الاثنين عندك إكويفاكس وترانس انيوم
إكويفاكس بيبعت لك اياها على البيت حتى
بيبعت لك اياها على البيت بظن بتكلف شيء 10 15 يمكن
او اذا في شركات يعني هي بتقول لك انه نحن بندفع لك ال 25 دولار اذا بتشترك معنا بالشغله الفلانيه نحن بنبعث لك
لا له يفضل انه هو يجيب هو يجيب الكريديت تاعيته طبعا طبعا يجيب الكريديت تاعيته لوحده بدون ما يفوت يفوت الكل على ال عليه وبعدين وقت بيقول لك اني فيري ريسكي
ايوه تفضلي
إيه وقت بتكون اني فيري يعني كتير كتير باد بين ال 500 وال 559 عرفت كيف يعني هيدي
550 يعني تعيسه خلينا نقول
تعيسه يعني هيدي
بالعربي
والقصه اني كمان البنوك مثلا بوقت بيشوفوا واحد عنده الاكسلنت كريدي حتى لو معاشه اقل بشوي عم يقبلوا البورسنتاج كمان
مزبوط يعني لانه هي عم شيء بيسد مقابل شيء طيب ايش في عنده شغلات هيك الثانيه سوزان ما صارت
عنده بس يعني. لحظه شوي عنده خدوني
خدوني
ايه خدون
ما حدا عم يرد علي
انا رديت
هي فقره لهذا موضوع للمطرقه والسندان
اكيد
ايه اكيد
اوكي
دفعنا ما خلصنا وما دفعنا ما خلصنا لانه كمان طبعا تاكيدا لكلام ست زوزان انه هو ما بهم يعني الواحد انه معه مصاري هن بهمهم مثل ما قالت التزام الشخص وجديته بتسديد الدفعات
طبعا طبعا
انه هذا الزلمه عقله براسه بيفتح الكمبيوتر بيشوف التاريخ ما بيطنش حدا بيدفع على الوقت معناته انسان هذا ممكن يضمنوه ليش لانه البنك الدفعات اللي بياخدها بيسددها لناس ثانيين يعني في سلسله من الدفعات والاعمال مرتبطه بدفعته هو
طبعا
فمشان هيك يعني
وحتى لو دفعت المينيمم مثلا لو عندك لوف على الكارت وعملوا لك دفع المينيمم ما بتقدر تدفعه كله دفع المينيمم بوقته بعدين اذا صح لك تدفعهم بعدين تدفعهم
هو هذا المطلوب المهم انه يعرفوا هذا الشخص جدي وعم بيتابع اموره الماليه ما عم يطنشها هذا هو المهم
انا بس توصل لي فواتير الكارد كريدي ضلني ماسكتها بايدي ماسكتها بايدي هلا بروح بدفع على الانترنت المينيمم بيعمل بعدين اذا بدي ادفع اكثر بجرب بس المهم اني المينيمم يندفع ما راح انسيها وحطها على الطاوله وبنسيها الاشياء الثانيين يعني مثلا البيل الكهرباء يعني بيقدروا ينتظروا شوي بس الكارد كريدي واو هيدا لازم يكون بوقته فورا بقى
واحد بده يحافظ على سمعة طيبة بالكريديت طبعا
ما هي لانه بتساعده بكل شيء اللي عم يحكي عن السيارات من شوي عم نحكي عن البيوت عم نحكي على كل شيء هل اللي عنده الكريدي مش كويس عم يقولوا له اوكي بنقبلها بس الانتري عم يعطوه 20% و17% و
22%
هاي 22% يعني هيدي عم يدفع ثمن غلطته لانه ما عم يدفع بوقته شوف الفرق يعني عم يخسر مصاري كتير يعني بس صحيح. مشان الدفع قبل بيوم ولا بعد بيوم يعني.
وحتى في شركات يعني لو انه نحن طلعنا عن الموضوع تشعب الموضوع في شركات تعتبر انه اذا من دفع يعني اذا تاريخ صدور الدفع لازم ياخذ 5 أيام عمل يعني انه من الاثنين للجمعة اذا واحد دفع
يوم الأحد
يوم الأحد بيحسبوها ورأسا
بتروح معهم ليوم التنين تاريخ التنين مزبوط ايه حسن شو عندك أنا خبرني انت عندك نفس المشكلة مشان انت وجارك
انا الحقيقة يمكن تصير عندي مشكلة انا وجاري بس ان شاء الله نتمنى انه ما تصير يعني
بس خبرني جارك بيحكي عربي
لا الحمد لله
ايه اوكي انت اللي بكون عم يسمعنا اوكي
ارمني بيحكي يعني تركي ارمني وعندي جار فرنساوي من الطرف
أوكي.
وجار
يعني احكي على ذوقك
وكلهم يعني على سلامتهم لانه جار لجار بس بتعرفي دائما يعني عشت عمر طويل مع جيران اكيد لازم نكون كويسين مع بعض ممكن انا تصير معي نفس المشكله ولكن انا رح اعمل لها ايفيتي وما رح اجيب
هلا عم تحكي لي كنت تحت الهوى عن الكلوتير المفروض ان اثنين الجيران اثنين يدفعوا
الاثنين الثلاثة سوزان والثلاثة رفضوا يدفعوا فاضطريت انه ادفعوا لحالي.
مع انه
عندهم ضريبة وانت عندك بيسين انت لازم تحمل بيسين تبعك فاذا انت تدفع لحالك.
انت مجبور تحط الكلوتير مزبوط بس الكلوتير هن كمان عم يستفيدوا منه.
هن اكيد عم يستفيدوا منه بس هون انه صارت شغلة انه انا بدي استفيد وما ادفع. فأنا اضطريت أنه أدفعه
الجار لجاره
طبعاً الجار لجاره
رغم السالم كثير حسن
ولكن هلأ ممكن أنا عندي مشكلة يعني بدي أصلح بجناني عندي وراء الآلة أكيد ما بتفوت
رجعنا لموضوعنا
نفس الموضوع فأنا كنت يعني مضطر أنه أطلب من الجار فقلت حتى ما أغوص بهالعملية وأطلب من الجار فطلبت من الشركة أنه يكون في عندهم آلة صغيرة تقدر تفوت من باب الجنينة تبعي مباشرة
لا تفوت لجوا الحتة
بدون أي وجع راس مع جيرة
بجوز أوقات تأخذ وقت أكثر بساعات أكثر لأنه
هلا اكيد يعني هلا اكيد انا وقتها بيعملوا لك شغله اكيد رح يعملوا لك استيمه يعني الاستيمه بينما تفوت معدات كبيره
طبعا بتاخذ ساعات اقل
ساعات اقل بس المعدات الكبيره بتكلف اكثر
كمان
من ناحيه ثانيه يعني عم تطلع تقريبا ايكيفالنت اثنين اذا واحده صغيره اجارها صغير اذا واحده كبيره اجارها
اذا ايكيفالنت بفضل لك ما تزعج زي
فمشان هيك انا يعني قررت كنت عم بحكي لك هلا وقررت انه بيني وبين حالي لا انا بعمل شغله مني لحالي بارضي بدون ما ازعج اي جيران
ماشي
سوزان انا بحب اذكر الاخوه المستمعين انه الاسئلة العقارية ممكن تبعتوا لنا اياها على صفحتنا على yasham.ca هي الصفحة العقارية على موقعنا www.yasham.ca واكيد لبيع وشراء العقارات اكيد فيكم تتصلوا بسوزان على 514-824-6262 فقط لبيع وشراء العقارات ولا لأي استشارات تانية لأي استشارات ممكن تبعتوها مثل ما برجع بذكركم على yasham.ca
يعني أكيد هلأ بنذكر المستمعين إن ليش عم نشدد حسان على أنه يتصلوا فيني على رقمي لأنه رقمي التليفون تكون عم أشتغل هو للشغل فقط عم يصل لي تليفونات يعني زيادة عن اللزوم لحل المشاكل أنا يعني فيني جاوب للمستمعين بكل ترحاب بكل سعادة بس على فضاوتي وقت اللي بيبعثوا لي مثلا الأسئلة على الانترنت أنا بالمساء بس خلص كون ما معي زباين ما معي حدا برد عليهم يعني بكل ترحاب وبعدين ذهاب للمحاكم هيدي برجع بعيدة لأنه عدة ناس من المستمعين يطلبوا مني إني أروح معهم على المحاكم بدي خبرهم إني أنا ماني محامية وفي محاميين كتير بيشتغلوا معنا وكويسين يعني
أنا بدي أقول يعني هي يمكن محبة الناس
طبعا
ثقة كبيرة
هو هيدا اللي أنا بحس بشعور إن اللي عندهم ثقة فيني وبيقولوا لي إني عم نسمعك ومشان هيك إلنا ثقة بإنك بنصائحك
يعني سوزان مبارح أنا كنت بجمعة إفطار والحقيقة يعني التقيت بناس كتير ما بعرفهم كتير أشادوا بالبرنامج وبالذات بالفقرة العقارات يعني كتير قالوا انه كتير نحن عم نستفيد وعبتعطيهم معلومات هن بحاجة
طبعا
هن بيفكروا وقت جاهزة مشان تجاوبيهم على كل استفساراتهم وكل
وياريت لو كون جاهزة كل نهار كنت بجاوب على الأجوبة بس أكيد يعني سئتهم فيني يعني كمان هيدا يعني برستيج لإلي بس عندي صفحة العقارات على موقعنا yasham.ca ومكان للأسئلة واضح يعني بيكتبوا مثل ما بدهم وبجاوبون
أكيد وأنتي بترحبي بالإجابة عليهم
ومش بس للعقارات هلا في عنا أي أسئلة هلا يفوتوا على لموقعنا يا شام هذا من حقي طبعا. مثلا عم نحكي عن المعاشات عن شو لهم حق مع الحكومة الكندية الفيدرالية وقت في ناس لهم حق
سوزان تعطي فكرة للمستمعين انه على الموقع yasham.ca كيف مقسم وكيف بيفوتوا عليه وكيف بيستفيدوا من كل المعلومات
هو اي شخص بيستعمل الانترنت متى ما كبس على الزرار بيشوف الاشياء في عندك مثلا بتفوت اول شيء موقعنا yasham.ca يعني yasham.ca يعني او shan.ca يعني الاثنين بيضبطوا
حتى يعني اذا حدا حط siri.ca كمان
عم يفتح لنفس المكان مثلا بتروحوا على في عندك الدايركت وقت بدهم يسمعونا على الهواء فورا بيقدروا يسمعونا على الهواء من جميع أنحاء العالم، ما في عندهم راديو جنبهم بيفتحوا الانترنت بيسمعونا،
حتى فقرات حتى يعني حلقات قديمة من أول ما بدأنا.
كل الحلقات من 2007 من وقت ما بلشنا لحد هلا موجودين على موقعنا yasham.ca. وبعدين على اليسار في عندك فقرة، في عندك المحامي بيرد كمان على الأسئلة للهجرة لأي شيء، كمان عم يرد بكل ترحاب على بس المفروض إني بالكتابة تكون. وأي تعليق على برنامجنا، أي حدا بده يحب يزيد بده يحب يشارك كله موجود، بس انتو يعني شاركوا معنا.
شكرا كثير.
شكرا
شكرا سوزان. شكرا حسان. اعزائي المستمعين، حان الان وقت فترة الاذان والافطار المقدمة من اذاعة الشرق الاوسط. طبعا نحن بدنا نعود بعدها ونواصل برنامجنا. اعزائي المستمعين، صياما مقبولا وافطارا شهيا نتمناه لك.
مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب بقدومك
يا رمضان،
ونعيش ونصومك
يا رمضان.
مرحب بقدومك
يا رمضان،
ونعيش ونصومك
يا رمضان.
بعد انتظرنا وشوقنا إليك جيت رمضان. زيك مفيش بين الأيام، كلك حسنات
كلك حسنات،
بيزيد معك نور الإسلام، فضل وبركات
فضل وبركات.
لياليك محلاها
يا رمضان،
ويا محلى بهاها
يا رمضان.
لياليك محلاها
يا رمضان،
ويا محلى بهاها
يا رمضان.
بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان.
انزلي من عن السطح يا مرا، قلت لك افيش دش
افيش دش. ايش الحكي هيدا اللي من فوق الاساطيح؟ لكن كيف طالعين كل هالمحطات
هلا مع راديو بلس؟ بامكانكم مشاهده اجمل القنوات العربيه الارمنيه والفرنسيه بتقنيه الهاي ديفينيشن بدون اشتراك شهري وبدون دش. راديو بلس متخصص بالساتليت الكترونيك، كاميرا دو سيرفيونس، بالاضافه لتركيب وتصليح الالكترونيك.
راديو بلس للفروع لخدمتكم، اندي جي سان ليونار وفروع جديد بلافاز على 1136 كوري لابيل، 514-316-8.
هل نور رمضان على بواب المؤمنين، صلوا فرح رمضان كل قلوب المشتاقين، قوموا هنوا الخير منوا جودوا تنوا يجي العيد كريم كريم رمضان.
رمضان كريم من أسرة إذاعة الشرق الأوسط 1450 AM.
طوال شهر رمضان المبارك مطعم البلد بيقدم كل يوم افطار كامل للعائلات، بيتضمن سوب انتري بلا برينسيبال وديسير باجواء رائعه ومميزه ومع برنامج فني كل خميس جمعه وسبت. للحجز مطعم البلد 450-934-1616.
من إذاعة الشرق الأوسط نقدم الآن برنامجا خاصا بشهر رمضان المبارك، يقدمه مبعوث رابطة العالم الإسلامي في كندا وإمام مسجد الأمة الإسلامية في موريال فضيلة الشيخ سعيد يوسف فواز، ممثل دار الفتوى للجمهورية اللبنانية في كندا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معا الآن نستمع إلى مسابقة شهر رمضان المبارك، متمنين للجميع التوفيق. الأسئلة: في أي سورة ذكرت غزوة تبوك ولمن أعطي اللواء فيها؟ السؤال الثاني: مسجد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بهدمه ولماذا؟ السؤال الثالث: أمر الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام بأن يؤذن في الناس بالحج بعد بناء الكعبة المشرفة، فعلى أي جبل وقف للإعلان والأذان؟ السؤال الرابع: عندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام على فراش الموت قال لابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها كلمات بكت ثم ضحكت معها، فلماذا؟ السؤال الخامس: ماذا نقول عندما ندخل إلى بيت الله الحرام ونرى الكعبة المشرفة لأول مرة؟ السادس: متى تأسس مسجد أمة الإسلامية في مونتريال وما كان ترتيبه في مساجد المدينة آنذاك؟ تذاع الأسئلة عبر هذا البرنامج كل يوم حتى 25 من شهر رمضان المبارك. تسلم الإجابات ضمن مغلف يحمل اسم المشارك ورقم هاتفه إلى مسجد الأمة الإسلامية في مونتريال 1245 سان دومينيك وسط مدينة مونتريال، أو إلى محلات حلويات الصمدي على شارع جوان حتى يوم 27 من الشهر الكريم، على أن تذاع أسماء الفائزين عبر إذاعة الشرق الأوسط أيام 27 و28 و29 رمضان. تسلم الجوائز لمستحقيها بعد عطلة عيد الفطر السعيد. محلات الصمدي لصاحبها السيد يحيى الصمدي وولده زكريا، تقدم مشكورة الجوائز للفائزين الخمسة الأوائل. والله تعالى الموفق، وحظا سعيدا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذات يوم دخلت عجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: من أنت؟ فقالت: حسانة المزينة. فقال لها صلوات الله وسلامه عليه: أنت حسانة؟ كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير، بأبي وأمي أنت يا رسول الله. فلما خرجت قالت له السيدة عائشة رضوان الله عليها: تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حان الآن موعد الإفطار حسب التوقيت المحلي لمدينة مونتريال، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. يرفع الأذان الحاج يوسف سعيد فواز.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن
صمت على رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة المسلمون، تقبل الله تعالى منا ومنكم الصيام والصلاة والقيام، وجعلنا الله تعالى من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
استمعنا إلى مبعوث رابطة العالم الإسلامي في كندا وإمام مسجد الأمة الإسلامية في موريال، فضيلة الشيخ سعيد يوسواز ممثل دار الفتوى للجمهورية اللبنانية في كندا. نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا.
أخوان بيتقدم من أبناء الجالية بأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبيقدم طوال أيام السنة أحسن خدمة وأفضل الأسعار. رمضان كريم من مرشي أخوان وكل العاملين فيها. مرشي أخوان 6170 شيربروك ويست و15760 بولفار بيرفون.
من إذاعة الشرق الأوسط نتابع الآن البرنامج الخاص لشهر رمضان المبارك، يقدمه ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في كندا وإمام المركز الإسلامي اللبناني في مونريال، سماحة السيد نبيل عباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الأخوة الأخوات الصائمات، السلام عليكم جميعا وعليكن ورحمة الله وبركاته. أتى المدينة رجل من البادية وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله ليستنصحه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تغضب. وعندما رجع إلى قبيلته أخبر بأن بعض صبيانها سرقوا مالا من قبيلة أخرى فعوملوا بالمثل، فأصفرت النتيجة باصطفاف القبيلتين للقتال وإشعال نار الحرب. فلما سمع الأعرابي بهذا الخبر اضطرمت نار الغضب في داخله، فقام وطلب سلاحه والتحق بصف قومه، وبينما هو كذلك إذا بشريط الذكريات يتوالى في ذهنه، فتذكر أنه ذهب إلى المدينة وطلب من النصيحة، وكانت نصيحة النبي صلى الله عليه وآله له: لا تغضب. بعدئذ ثاب الإعرابي إلى رشده ورجع إليه عقله، ففكر في نفسه وقال: فيما الانفعال؟ ما هذا الاستعداد للحرب والقتال؟ وفيما الغضب من غير سبب؟ وإذا بنصيحة الرسول صلى الله عليه وآله تدعوه إلى نصح زعماء أعدائه، فناداهم قائلا: يا قوم، علام هذا النزاع؟ إن كان لكم من جراحة أو قتل أو ضرب ليس فيه أثر فعلي في مالي، أنا أوفيكموه، فليس هناك من سبب للقتال وسفك الدماء. فلما سمع زعماء القوم كلامه تحركت في نفوسهم الغيرة والشهامة، وقالوا: فما كان فهو لكم ونحن أولى بذلك منكم. فتصالح الطرفان ورجع الصفان قبل يوم في عالمنا المضطرم وفي هذه الحقب العصيبة التي نمر بها إلى أن نطرح الغضب جانبا ونفكر مليا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال تعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أتم الصيام إلى الليل، صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، حان الآن وقت الإفطار في مدينة مونتريال، وعلى الساكنين في مدن أخرى أن يراعوا فروق التوقيت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، اللهم تقبله منا بأحسن قبولك، وأتمم علينا نعمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن، وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
من إذاعة الشرق الأوسط كنا مع البرنامج الخاص لشهر رمضان المبارك، قدمه لكم ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في كندا وإمام المركز الإسلامي اللبناني في مونتريال سماحة السيد نبيل عباس. نتمنى للجالية الإسلامية صياما مقبولا وإفطارا هنيئا.
من الشرق الأوسط 1450 AM.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة لبسية مجدوري شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لتأينا ابني عكاوي لأينا.
شو قصتك هاي صلايصة؟
ليه من شركة الطيران مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارني الأسعار.
كل أماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيدليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانين: 306-603 بولفار دي سورس بالويست ايلاند بيرو دو سانتيل،
514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
مستمعين، إن شاء الله تكونوا كان صيامكم مقبول وإن شاء الله يكون إفطاركم كان شهي. منتابع ومنواصل برنامج ليالي يمال الشام، ونحن بفقرة حوار مفتوح. موضوع حوار مفتوح اليوم جرائم الأحداث أو يعني جنوح الأحداث. طبعا حول هالموضوع معنا المحامية الأستاذة جورجية غانم. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
يسعد مساك يا أهلا.
طبعا جنوح الأحداث في العالم أصبح يشكل ظاهرة خطيرة لأمن المجتمع واستقراره، وكذلك خططه التنموية على المدين البعيد والقصير، وخاصة بناءه الأسري. هي ظاهرة ليست بالجديدة ولا هي مقتصرة على المجتمعات النامية فحسب، بل تعاني منها حتى المجتمعات المصنفة بخانة المجتمعات المتطورة أو المتقدمة. بالبداية اسمحي لي المحامي الأستاذ جورجيت لحتى نعرف أو تعرفينا على معنى كلمة حدث.
الأحداث الجانحين بالحقيقة المشرع أفرد لهم قانون خاص، مثله مثل القانون تبع الكبار يلي هن البالغين. الأحداث الجانحين هو أو الجانحون هو مصطلح بنطلقه على الأطفال أو الصغار اللي بيرتكبوا جرائم قبل بلوغهم سن الرشد القانوني يلي هو بيكون يعني تحت 18 سنة أو 20 سنة. ماذا يقصد بالحدث أو الطفل حسب المصطلح يلي هو بتعملوا فيه الجمعيات الدولية والناشطين والباحثين بحقوق الطفل؟ الحدث بالقانون هو كل ذكر أو أنثى طبعا لم يبلغ سن تحمل المسؤولية الجزائية، بمعنى لم يصل إلى سن الرشد الجزائي وبيرتكب جريمة بحسب القانون، جريمة مصنفة بالقانون. وبالقانون السوري الحدث هو كل ذكر وأنثى لم يتم 18 سنة، وعلى أغلب القوانين وأغلب الدول هي ما تمدي هذا السن، بدول أخرى 20 سنة، بس على الأغلب هو سن 18 سنة.
من وجهة النظر الاجتماعية بيقول بيعرفوا علماء نفسه الاجتماع الحدث بأنه الإنسان منذ ولادته وحتى يتم النضج الاجتماعي والنفسي وتتكامل له عناصر الرشد. طبعا حضرتك تكلمتي على من وجهة النظر القانونية. طيب إذا بدنا نعرف الجنوح، كيف منعرف معنى الجنوح؟
الجنوح لغويا هو الانحراف أو الانحياز عن الطريق السوي، الطريق السليم. هيدا اجتماعيا معروفة إنه شخص ما بيسلك الطريق اللي مفروض اجتماعيا
معروف
او اخلاقيا معروف. بالنسبة للقانون هو كل شخص ارتكب مخالفة للقانون، قد تكون جنحة، قد تكون مخالفة بسيطة، قد تكون جريمة، قد تصل الى مخالفة بسيطة، مخالفة سير، هو جنحة. بالتعريف القانوني واضح، هو كل شيء بينطبق عليه مادة من مواد القانون العقوبات او المدنية او العسكرية او الاقتصادية، حتى قد تكون اختلاس اموال او بالقانون الاقتصادي. هلأ مناط التعريف، ليش نحن منقول حدث؟ شو السبب انه نحن منقول حدث؟ وليش عنا هالقانون الخاص؟ ليش ما منقول انه هيدا جريمة كاملة، جريمة قتل، جريمة سرقة، جريمة اختلاس، عقوبتها واضحة؟ ليش عنا هالتخصيص هذا هالإفراد؟ لانه في عنا مناط تفريق بين الحداثة والرشاد. الرشاد هو العقل، الإدراك، التمييز. أما الإنسان اللي ما بيتمتع بالرشاد والإدراك فهو ما بيعد مسؤول جزائي، فما بالك إذا كان هو طفل. ونحن بحلقات سابقة حكينا عن الأهلية القانونية، إنه ما بيقدر يتمتع طفل بأهلية كاملة إلا إذا توافر عدة شروط فيه. من هون صار في طبيعة غير مشروعة لهذا الفعل. عندي فعل على أرض الواقع موجود، عندي جريمة، موجود عندي موقع مخالف للقانون، للأخلاق، للاجتماع، بس في عندي أثار، بس ما عندي شخص مسؤول جزائي حتى طبق عليه عقوبة هالأثار.
أكيد. هلأ يعني طبعا نحن حنتناول هالشي هذا، جرائم الأحداث من الناحية القانونية. قبل ما نفوت بالناحية القانونية خلينا يعني نفوت شوي من الناحية الاجتماعية. خطورة جنوح الأحداث شو يعني، كيف بتعلليها؟
دائما نحن منقول المستقبل هو بإيدين الأجيال الموجودة، فأنا قد ما بيكون عندي جيل واعي ناضج غير منحرف، غير سالك طريق مخالف للطبيعة، قد ما بيكون عندي مستقبل واضح، مستقبل اجتماعي، اقتصادي، مهني، فقد ما بعمر بنى تحتية سليمة، فإذا عندي أنا أساس عالي لفوق. بقى دايما من هون إجا التركيز على إصلاح الحدث أكثر من معاقبته، على اتخاذ تدبير يصلح الحدث مشان أنا يصير أصلح مستقبل البلاد.
إذا قلنا هذا الحدث ارتكب جنحة أو جريمة، شو خطورته على نفسيته، على نفسه هو؟ شو أثره على نفسه؟
تماما. مثل الأطفال، مثل الكبار. الكبار طالما سلكوا سلوك الجريمة ففي عنا إمكانية كبيرة واحتمالية كبيرة إنه هن يستمروا بطريق الجريمة، فما بالك الأطفال يلي ممكن يعتادوا أو يمكن يوعوا ويتفتحوا على هذا الموضوع. وفي كتير علماء وباحثين، منهم لومبروزو العالم بعلم الجريمة والعقاب المعروف، يلي كتير عمل بحث على المجرمين الكبار. معظمهم كان بنشأتهم هنين وبنشأتهم الطفولية هنين كانوا بيسرقوا أشياء بسيطة، بيؤذوا مثلا، أو بمجرد شعورهم أنهم كسروا حاجز القانون أو كسروا حاجز الخوف، تكبر معهم الموضوع وبينمو ليصيروا حتى مجرمين معتادين محترفين.
بنفس الوقت يعني هن العمود الفقري للمجتمع أو للأسرة، وهن ممكن يكونوا يعني أشخاص بالمستقبل يتمتعوا يكونوا فاعلين بالمجتمع ويعطوا للمجتمع ويكونوا ناجحين.
تماما.
وطبعا هذا يعني إذا جنحوا أو فكروا بالإجرام هذا خسائر جمع للمجتمع،
هذا دمار، هذا دمار. ومن هون منشوف معظم البحوث، معظم الدراسات بتتركز على أسباب الجنوح. معظم الدراسات الموجودة هلا حتى على الكبار، على المجرمين البالغين، دايما بيدرسوا نشوءهم، كيف نمو. حتى في دراسة كتير وكتير مضحكة إلى حد ما، بس إلى أهمية، عم يدرس كان عالم مهتم بعلم العقاب والإجرام، عم يدرس مجرم معتاد، عمل بحوث عليه بالسجن، عمل بحوث عليه بمختبرات طبية. هذا الشخص هو لص. هذا اللص عنده متعة بالسرقة، وفخور جدا، ما عنده حاجز انه الشيء اللي عم يعمله هو جريمة، ما عنده هذا الرادع القانوني أو الأخلاقي أبدا. بيفوت على البيت بيتجول، بيعمل مثل جولة صغيرة بالبيت، بيفوت على المطبخ بيتعشى، بيعمل قهوة لحاله، بيتضيف، يعني
اللص الظريف بيسموه
بيشعر ايه تماما، وبيشعر انه هو مكانه وبيختار وبينتقي، وهو جدا فخور انه بيقول انه ما استعصى عليه باب، وهو ابدا خرب، يعني ما بيفوت بيخرب، هو بيشعر انه فات على المكان تبعه، هو ابدا
يعني
ما
اكيد في خلل بطريقه التفكير.
وقت بحثوا اول سرقه لهذا المجرم اللي كان مسك بعمر 50 55، يعني مسك بالغ
بعد فتره طويله
تماما، وقت بحثوا كان اول سرقه له كانت بعمر 8 سنين. رجعوا اكثر لورا اكتشفوا انه هو ما عنده بيت، ما عنده اسره، ما عنده كذا، مشان ومن هون لما شعوره انه البيت اللي بيفوت عليه هو هذا بيته، والثياب ثيابه، بقى جدا الى اهميه تاريخ المجرم، تاريخ وصوله للجريمه.
اكيد
وهذا الشيء اللي بيعودنا لانه نحكي باسباب الجنوح.
ايوه اسباب الجنوح يلي مره ذكرتي وما زالت يعني بذهني، انه احيانا اضطرابات النمو، العاهات، الامراض البدنيه قد ايضا بتكون واحد من الأسباب يلي بيؤدي لارتكاب الجريمة. طبعا نحن كنا عم نحكي بموضوع آخر، هل هالشي هذا بينطبق أيضا على الأحداث؟
تماما. هلا دايما في مدرستين، مدرسة بتأيد هذا الحديث، بتقول أنه في مجرم بالميلاد ولد مجرما، على قد ما أنه في إلى نقد الجريمة، بس على قد ما أنه نحن منشوفها احيانا بشخص بملامحه بتخوفنا، احيانا منشوف انه ملامحه قاسية، ملامحه مختلفة، مخيفة بعض الشيء كذا. المدرسة اللي تتحدث عن الاسباب الوراثية او المجرم بالميلاد بتقول انه في صفات اذا انطبق 70% عليها فهو مجرم. جحوظ العينين، كبر بالجمجمة، بنشوف الأيدي أطول من الأرجل، الشعر الكثيف والمجعد أو الناعم والخفيف، تشوهات خلقية بعض الأحيان، يعني بيكون منظر أقرب ما يكون إلى الإنسان الأول البدائي، وهذا بيردنا لنظرية داروين إنه أصل الإنسان. هي المدرسة إلى مؤيدينا، منشق عن هي المدرسة الصفات الوراثية يلي بتقول إذا الأب والأم كانوا مدمنين على مادة كحولية أو مادة مخدرة، وأثناء الحمل بيولد الطفل في عنده خلل بالدماغ، هذا الخلل بالدماغ ممكن يديره بناحية إجرامية. في بيروحوا أبعد من هيك، بيقولوا إنه ناحية من نواحي العبقرية، في عنا خطوط الجرائم يلي عم نشوفها هلا الإلكترونية، مو أي شخص، مو شخص بسيط أو حتى بيفهم بشكل سطحي بالتكنولوجيا بيقدر يرتكب هالجرائم، إنه يفوت أحيانا على أماكن محمية ومحصنة وتكون كتير ذات أسرار وإلى أهميتها. بيروحوا إنه الجرائم الحديثة هي معتمدة على الذكاء، والذكاء هو كمان انه في شيء عقلي، يعني في خلل ايجابي، يعني خلينا نقول
يعني ذكاء خارق
تماما
يكون، بس
تماما
يعني
ممكن يستغله
الجانب السلبي منه بجانب الغير اخلاقي يعني اكيد
تماما. كل شيء بنقدر ناخذ منه الخير والشر. احيانا القوة، احيانا الشخص اذا قدره جسديه وقوه جسديه، وهي هي بيورثها بالاغلب من الاثر، يعني من احد الابوين، بيقدر يقتل اكثر، بيقدر يركض اسرع، بيقدر يعني بيستخدم القوه الجسديه صحيح اللي بيمتلكها لغايات تساعده.
بنلاقي الحرامي لما بيسرق ركضته اسرع،
سريع، خفيف، بقول عنه خفيف. هي كلها بنردها للاسباب الخاصه يلي هي الاسباب الوراثيه. هلا يلي بينقدوا هذا الموضوع،
برأيك انت هل الحدث الجانح مصنوع ام مولود؟ برأيك
موجود النوعين، حقيقة موجود النوعين، يعني المصنوع على الأكثر، بس ما فيني إلغي انه في مجرم بالميلاد
بالوراثة،
ايه ما فيني، يعني انه على الأغلب أنا بشوف أنه بهيئ بيئة مناسبة، بهيئ موقف مناسب، وضع مناسب، بخلق مجرم على الأغلب. بس ما فيني إلغي تماما النظرية الأولى أنه ممكن يوجد عندي
بالمورثات
تماما يعني.
كمان الحالة الاجتماعية، الحالة الاقتصادية، أكيد
هي الأسباب الخارجية والأساسية يلي بتأديني لجنوح الطفل. من أهمها البيئة، من أهمها وأولها يعني البيئة، ودايما نحن مندور على البيئة، منشوف وين بيعيش، وين بيخلق، وين بيربى، وين بينمو، وين بيتطور، كيف بيكتسب أول كلمة شو هي، أول فكرة شو هي، أول فكرة أخلاقية شو، موضوع الكذب بالنسبة له قديشه لين قديشه صارم، موضوع المساس بالآخر. منلاقي هون كتير صغار الكبار ساهموا بتشكيلهم على هذا، على المستقبل اللي هن أخذوه. بل المنحرف الحدث بالأغلب هو ضحية وسط الاجتماعي اللي خلق فيه. فيني أقول الوضع الاقتصادي كمان، الفقر على قد ما بيكون حافز للتفوق والنجاح، على قد ما له جانب تاني، الحاجة والعازة يلي بتخلي أحيانا الإنسان يجنح ويفكر بالجريمة. الأسرة، البيت المتداعي كمان، البيت المتداعي، لأنه الطفل دايما في عنده طاقات ودايما عنده قدرات كامنة، بده ينفذ عنا، بده تطلع للخارج بقى هي، أو بتطلع بحالاتها السليمة والطبيعية وبتدلني على نبوغ ملاحظ وملحوظ، أو بتظهر بحالة انحراف وجنوح. أكثر من هيك بعمر خلينا نقول تخطى 10 سنين لقبل 18 سنة، الرفاق والصحبة وين موجود؟ هل هو موجود بمجتمع بيقرأ بيدرس بيشوف سينما بيشوف كتب جديدة، أو هو موجود بمجتمع بيدخن بيشاكس بيخرب؟
الفرقة عنده بالعكس بيتباهوا فيها
تماما. والعمر بعمر بهيك عمر بيكون الطفل أكثر مقلد، وبيكون ما في ملامح واضحة لشخصيته، فبده يبرز حاله، بده يثبت حاله، بده يوجد نفسه على السطح انه انا كائن موجود مستقل، بس بنفس الوقت بحالة مهزوزة. بقى هون الصحبة كتير بتكون اساسية.
بس قبل ما نكمل، شو الاسباب اللي يلي بتخلي الاحداث يجنحوا؟ بحب ذكر برقم التليفون اللي بحب يشارك بهالموضوع، 514-745-6789، أو يلي بيحب أيضا يكتب لنا عبر الاس ام اس على رقم 514-945-6789. نحن عم نحكي عن الأحداث الجانحون، ومعنا المحامي الأستاذ جورجي توني. تفضلي. أيضا من إذا ذكرنا أنه التفكك الأسري، ذكرنا الصحبة السيئة، رفاق السوء، ذكرنا الفقر، ذكرنا أيضا شو في أيضا من الأسباب.
هلأ على الساحة كتير ظاهرة وسائل التسلية والإعلام والوسائل الإلكترونية، كتير هلأ عم يلاحظوا الباحثين والدارسين أنه وجود هالشات، وجود هالانفتاح الغريب. من 20 سنة لهلأ الأفلام يلي عم تظهر عنا
في عنف،
العنف، الجريمة، التفوق بالجريمة، التفنن بالسرقة، التفنن بوضع الخطة والنجاح فيها، كيف الإنسان بيتغلب على القانون، كيف الإنسان بيتغلب على الخطط اللي لازم ما يتحداها.
وبيستخدموا الأبطال يعني شكلهم وسيمين، يعني شكلهم حلو تماماً وجذاب، فأكيد الطفل أو الطفل أو الحدث مثل ما تحبي تقولي بينبهر بهالشخصية، وممكن يكون يقلدها، مثل ما شفنا الجريمة اللي صارت دنفر بكولورادو بأورورا بأحد صالات السينما.
طبعاً طبعاً.
قديش عاش الفيلم باتمان وقديه قمص يمكن كأنه الشخصية.
وهذا ما فينا نبعد كثير هيك نوعية من الأفلام على أطفالنا. يعني حتى منشوف مثلاً إنه طبيعة اللعب مختلفة، طبيعة التعامل مع الأدوات مختلفة، طبيعة التعبير شوي ما أنا سليمة، ما فينا نقول عنا إنه 100% ما بنبحث فيها أو ما لازم إنه يلحقها بالموضوع. الفيسبوك والشات الموجود هلا إنه كل شيء مباح وكل شيء مفتوح، ولدرجة إنه صار بدي أرجي الأفضل، صار بدي أرجي الغريب، صار بدي أرجي المميز، صار بدي أظهر بأنه طريقة بأنه كيفية. فهذا كله بشكل تحدي للأطفال الصغار، تحدي أنه أنا كيف بدي أرجيهم أنه أنا
بطل.
تماما تماما تماما. والحقيقة أثارها كثير عم تكون مزعجة وقاتلة. يعني بقى فينا ننتقل كمان ونحكي عن الفراغ.
أيوة طبعا الفراغ والبطالة. أكيد
أنه الفراغ وقت يكون في 6-7 ساعات بالنهار أنه متركزين على الكمبيوتر والتلفزيون والتليفون وما بعرف شو كمان، بقى أنا عندي باقي الوقت عندي طاقة كامنة، بقى هي الطاقة الكامنة بشو بدي أعملها؟ أو بتجه للشي مفيد، شي بدي أعمل شي بالمستقبل بحط خطط وشوي شوي بوصلها، أو بتجه لطريق الجريمة اللي هي ببدايتها ما في. يعني كل المجرمين وسألناهم كيف بلشتوا كانوا كتير مستمتعين بسرد الرواية تماما، انه قديش واجهوا صعوبات مثلا لينتموا لعصابة، وقديش خاضوا امتحانات لقبلوهم كفرد من افراد هاي العصابة، وقديش مرقوا بمراحل ومعاناة وخطوا كذا سنة من حياتهم الجرمية لقدروا يصيروا رقم معين بهاي العصابة. يعني بقى يعني
حتى من الواقع
تماما تماما. معظم المجرمين او حتى لو تكون خلينا نقول ما بدي اقول جريمة يعني هي قتل، خليني اقول جريمة هي اختلاس او مثلا شيكات مزورة، يعني هو نوع من الجريمة. يعني هلا ممكن طبعاً اجتماعيا ما انا مدانة مثل شخص قتل واعتدى واغتصب، بس هي جريمة. يعني بقى حتى في العصابات اللي بتزور الاموال بأرجوك، في واحد بتذكره كتير منيح كان محاكم انكمش بسوريا، بس هو تحاكم دوليا لأنه هو مطلوب بدولة تانية. بأثناء التحقيق وقاضي التحقيق عم يسأله أسئلة، وقبل إحالة أوراقه لقاضي الإحالة وبعدين توقيع الأوراق والتقرير، كان عم يحكي قديش هو كان فخور أنه صار عضو بهي العصابة، وقديش تعذب لفات، وقديش انطرد 3-4 مرات، وكان مصر يدخل بهي العصابة، وقديش كان في عنده عروضات من عصابة أخرى بس هو رفض إلا بده يكون بهي. كان عم يحكي
يعني
تماما
كان،
بس كان عم يحكي بفخر مثل كأنه كيف تولى مدير البنك المركزي هذا المنصب. يعني بقى الطريق بدايته ممتعة للأشخاص اللي عندهم استعداد. فالفراغ عدو أكيد مجهول
أكيد. يعني طبعا مشان هيك بتلاقي الأطفال يعني الأهل الواعيين، وهلأ عم نشهد كثير فعلا يعني الجيل الجديد من الأهالي كثير واعيين بأنهم بيشغلوا أولادهم دائما بفترات العطل وبالصيف.
صحيح.
وخصوصا بالألعاب الرياضية، لأنه بتطلع كل هالطاقة اللي عندهم بأشياء مفيدة. يعني
صحيح صحيح صحيح.
يعني أنا بتذكر قصة قريتها من زمان كتير كنت طفلة، يعني إنه في واحد سرق، يعني حرامي سرق فدخل على السجن، حرامي يعني عمره 15 سنة خلينا نقول لسه هو حدث يعني. شو بدهم يعني حاكموه، بدهم يعاقبوه، فهو طلب أو إنه بدهم يعني حطوه يمكن يعني هي قصة فيها عبرة أكثر من الحقيقة. يعني انه راح الحكم كان حكم مؤبد، فهو طلب زيارة انه يشوف امه. لما اجت امه بتقول القصة انه قال افتحي تمك ومدي لسانك، وهو عضل لسانه وقطع لسانه، قال لانك انت
ما عاقبتيني لما كنت صغير لما سرقت أول مرة. فطبعاً يعني هي فيها عبرة إنه دور الأهل قديش مهم وقديش الطفل إذا كان نشأ وترعرع ببيئة صحية أو إنه لما بيسرق أول مرة الأم يعني مفروض أو الأهل يعاقبوه عقاب صارم لأنه
بالحقيقة هن أو بيصنعوا مجرم أو بيصنعوا ناجح.
أكيد أكيد. هلا إذا بدنا ندخل على الناحية القانونية شو أو ما بعرف إذا قبل ما ندخل على الناحية القانونية بتحب بريفي أي شيء؟
لا تماما أنا بفضل هلا نحكي بالقانون لأنه بحس إنه في كتير عالم ما عنده فكرة إنه في عندي قانون مستقل اسمه الأحداث الجانحين، عنوان قانون الأحداث الجانحين وهو بكل العالم. يعني مثل ما عندي قانون العقوبات جزائية، قانون المدني، قانون أصول المحاكمات، قانون يعني كل التفصيلات، في عندي قانون اسمه قانون الأحداث الجانحين بمواده بعقوباته، إذا صح تسميتها عقوبات، نحن بنسميها تدابير أكثر من عقوبات، بمراكزه، بمحققينه، بقوداته. يعني هو فينا نقول محكمة مفردة تماما للصغار، لمحاكمة الصغار.
أنا بقول أهم من محاكمة الكبار، لأنه هذا الطفل يا أما بده يروح لمرحلة تأهيلية ويكون فاعل بالمجتمع ويرجع للمجتمع إنسان سليم، أو أنه بده يتنقض على حياته يبقى بالسجن.
تماما، مشان هيك نحن بنسميه قانون الأحداث الجانحين مثل قانون الكبار، بس ما بنقول العقوبات المخصصة للكبار، بنقول التدابير الخاصة.
أكيد.
يعني ملغى.
أوكي. شو التدابير اللي بتتخذوها بحق
تماما؟ هلا الحدث بيواجه تدابير خاصة مختلفة تماما عن المقررة للمجرمين الراشدين. هاي التدابير بتستهدف إصلاح الحدث الجانح، وما بتفترض، ما تفرض وفقا للجريمة اللي مرتكبة ومدى جسامتها، بتفرض بناء على الحالة النفسية والفردية للحدث والضرورية لإله. يعني إذا أنا تماما النفسي وتاريخه ونشوءه، وبيفرض تدبير مناسب لشخصيته وغير مناسب للعقوبة. يعني أنا إذا عندي قاتل، طفل قاتل، ما يعني كثير أنا نبهوني قبل ما أجي للحلقة استخدم عباراتي، ما استخدم نفس التعبير اللي بيستخدمها للراشد مثل ما هي للطفل. وحتى في عندي زميلة نبهتني قالت لي لو سمحتي ما تستخدمي حدث، استخدمي طفل. بس كحقوقية ما كتير بقدر حسب قناعتي يعني طبعا، بس لح جرب يعني احترم كل الآراء. إذا عندي طفل ارتكب جريمة قتل، القتل بالنسبة للكبار يحبس، القتل بالنسبة للصغار يصلح بناء على الحالة ولماذا ارتكب وكيف ارتكب وكيف ممكن ينصلح. الشيء اللي بينطبق على هذا الطفل ما بينطبق على الطفل الآخر،
حتى لو كان مرتكب نفس الجريمة.
تماماً تماماً تماماً.
نفس الجريمة إذا عنده تماماً. حالات مختلفة من الحالة تماماً. النفسية أو حالة مرضية مثلاً.
تماماً نفس الشيء. لقلك هلا أنا فيني عدلك شو هي التدابير اللي بتنفرض، وبعدين منفرد منشوف إنه منقدر. في عندي أول تدبير هو تدبير التسليم. تسليم الطفل أو الحدث لأحد من والديه، لولي أمره، أو إذا ما وجد أب أو أم للأقرباء أو للولي الشرعي لإله. التدبير الثاني وهو هذا أنه مجرد مهما كانت الجريمة بظروف خاصة طبعا منسلمه، بس مجرد أنه بيتحقق معه بمراكز خاصة بيتسلم لوالديه، والديه بيتولوا بقى الإشراف على سلوكه بعدين.
هل الوالدين إذا كان ما قدروا يحموه قبل ما يعمل الجريمة ممكن يحموه بفترة التأهيل؟
تماما. هون بقى بدي أقولك أنه بناء على تقارير مخصصة، لأنه هون منلاقي مو بس الحدث بيخضع للتحقيق، أهله بيخضعوا للتحقيق. وجود الوالدين كتير ضروري، وجود الولي الأمر كتير ضروري، المسؤول، لأنه الأهل طبعا هنا بينسئلوا مسؤولية مدنية بالمال والتعويض وما إلى ذلك، كمان بينسئلوا مسؤولية تقصيرية واللي بتاخذنا للمسؤولية الجزائية. هلأ طبعا ما في حدا بينحبس عن حدا، هذا أكيد، بس بالنسبة للأحداث اللي من السن 7 سنين للـ15 سنة من 7 لـ15 سنة بينطبق عليهم تدبير التسليم، بيخضعوا لتحقيقات خاصة، بتولى كتابة تقارير معينة، ناس مختصين، باحثين، علماء اجتماع ذو مكانة عالية، حتى يقدروا يحددوا انه هل منقدر نرجع هالحدث لوليه او لشخص تاني مسؤول. او تدبير التاني هون اسمه وضع بمركز الملاحظة، الوضع في مركز كتير مهم، نقول مركز الملاحظة.
شو المقصود في مركز؟ انه بيشوفوا
تصرفات. مركز الملاحظة هو مكان ما ضروري يكون فيه اقامة فيه للطفل، بس هو مكان يفترض يتردد له كل فترة والتانية، يمكن بالبدايات بيقعد فيه فترة بيلاحظوا سلوكه، بيلاحظوا انفعالاته، ايمت بيغضب، ايمت بيثور، ايمت بيكون عنيف،
ايمت بيكون حالته
تماما النفسية. كاملة بجميع تفاصيله. هون بقى بيقدروا يحددوا ويطبقوا شخصية الحدث والحالة النفسية والاجتماعية. بيكون الموجود لمدة 6 شهور بهذا مركز الملاحظة. بعد 6 شهور هون القاضي بيقدر يتبين شو هو التدبير المناسب لإله، هل هو التسليم إلى الأهل أو المرحلة الثالثة.
هو بيكون مقيم يعني؟
ممكن في هون السلطة التقديرية واسعة لقاضي الأحداث،
هو بيقرر.
السلطة التقديرية لإله جدا واسعة وجدا مستفيدة، بس هون على الأغلب بفضله أنه يكون مقيم، لأنه ممكن يكون بالخارج شيء وبالداخل شيء. ممكن احيانا يعني خصوصي الاطفال عندنا بهالوقت اذكياء، عندهم دهاء يعني ما فينا ننكر. بقى على الاغلب هذا مركز الملاحظه هو بده يكون بشكل مستمر، او ممكن يكون دوام كامل بيجي من هالوقت لهالوقت، او ممكن 6 شهور كامله. يعني السلطه التقديريه القاضي واسعه جدا، هو اللي بناء على الجريمه، بناء على العمر. هون دائما بيكون من 7 أو 8 كل حدا له نظرة يعني بتحديد 7 سنين أو 8 سنين لـ15 سنة. إذا بناء على وجوده بمركز الملاحظة بيقرر المرحلة الثالثة يلي هي أو التسليم للأهل والولي، أو بحطوه بمعهد إصلاحي. كمان كتير مهم الاسم معهد
إصلاحي. طبعاً.
معهد مأخوذة من مراحل الدراسية، نحن في عنا مدرسة، معهد، جامعة، معهد إعداد، فمأخوذ منه هذا المعهد إصلاحي. الأطفال يلي بينوجدوا بهالمعهد هن الأطفال يلي أتموا 8 سنين ولم يتموا 15 سنة. من هون بفهم يعني اللي أتموا 15 سنة لهم مكان تاني بجميع الجرائم، بمعنى من 7 سنين لـ15 سنة بالمخالفات والجناح والجنايات بينوجدوا بمعهد الإصلاحي. المعهد الإصلاحي من اسمه موجود عندي طبيب، موجود عندي طبيب نفسي، موجود عندي طبيب عضوي، موجود عندي مرشد اجتماعي، مرشد نفسي، مقوم، موجود عندي مدرس، يعني تماما. يعني أنا عندي مجتمع مصغر، مدرسة مصغرة داخل هذا المعهد الإصلاحي. الغاية والهدف منه الإصلاح وليس العقوبة.
هذا اللي كنت أسألك عليه، إنه شو الاختلاف بين التدبير الإصلاحي والعقوبة من حيث الهدف؟
تماما. العقوبة هي بالنسبة للراشد،
بس للراشد
تماما. أنا ما فيني عاقب طفل لأنه أنا عندي يا بالقانون وبالدستور غير مسؤول، تصرفاته لا يؤخذ عليها، فكيف أنا بدي عاقب شخص على تصرفات غير مأخوذ عليها؟ يعني كتير بيكون في تفاوت.
حتى لو مثل ما تفضلتي حضرتك قلتي إنه الدراسات يلي أجريت عليه وكل شيء ثبت على إنه هو طفل واعي وراشد يعني،
لكن بالنتيجة هو طفل يعني تصرفاته. يعني أنا بعطيكي مثل بسيط، تصرفاته القانونية إذا بده يبيع ويشتري غير مأخوذ عليها، فما بالك إنه أنا أقدر عاقبه؟ يعني بيتصرف تصرف بس هو ما له آثار. حتى منروح أبعد من هيك، إذا قتل ما منطبق عليه عقوبة القتل الخطأ، غير ممكن. يعني في عنا شيء بالقانون اسمه قتل عمد، قتل قصد، قتل خطأ عن طريق الخطأ. بالنسبة للطفل ما بقدر أقول إذا قتل فهو قتل خطأ،
طب هو
ما عندي عقوبة
بالتأهيل لك لكم يعني كم سنة بتتم عملية التأهيل لبلوغه سنة 18
هون في إفرادات حسب إنه بلوغه سنة 18 إذا هو ارتكب الجريمة ما بعد الخمستاشر سنة ما عندي وقت معين يعني هلا هن بيقولوا لك المسائل القانونية بتكون مثلا على أبعد تحديد سنة على أبعد تحديد 6 شهور ممكن القاضي يرتقي بعد 3 شهور هذا الشخص
صار مؤهل
تماما وقادر إنه ينتقل للمجتمع وصار عنده مهنة وصار اكتسب مهنة لأنه بعدين في عنا مقاوي بتعلم مهن بقى بيكون ممكن يرتقي انه هو مكتفي بهالثلاث شهور يلي قضاها ممكن بعد 6 شهور يشوف القاضي انه هذا التدبير الإصلاحي غير مناسب مثله مثل أي مثل الطبيب بعد فترة من إعطاء الدواء بيرتقي إنه ما في استجابة على هذا الدواء فأنا بغير الدواء لشي تاني لأخذ علاج تاني لأخذ نتيجة حتمية فالقاضي عنده هاي القدرة عنده هاي السلطة التقديرية إنه بعد فترة يقول هذا التدبير غير مناسب بدي اتخذ تدبير آخر إنه القاضي بعد ما يسلم الطفل لأهله بعد فترة طبعا بدهم يقدموا تقارير دورية شو عملوا شو ساووا شو طوروا شو درسوا شو عملوا خطوة حتى يثبتوا له انه نحن بطريقنا لنصلح الاعوجاج فاذا ارتقى انه التسليم غير مناسب فبيلجأ لمركز الملاحظة اذا شاف بمركز الملاحظة هي الحد الاعلى هو 6 شهور بس بعد شهر او شهرين اذا شاف انه الحالة واضحة بيلتجئ للمعهد الإصلاحي أو للتسليم فسلطة واسعة مثل العلاج تماما مثل المرض اللي بحاجة لعلاج بينتقل من قسم لقسم
إيش
المعهد الإصلاحي المدة اللي بيقعدوا فيها ما بتقل عن 6 شهور يعني يفترض تكون 6 شهور ما فوق حتى يلمسوا نتيجة لأنه بيحكوا معظم اللي العاملين من الداخل أول فترة بتكون حالة من حالات التأقلم بس ما بيصير في اندماج بعدين الاندماج شوي شوي بيصير لبعدين ببلش تظهر النتائج والآثار فمشان هيك الفترة محددة أنه ما لازم تكون أقل من 6 شهور حد أدنى المرحلة الرابعة منبلش هلأ هون نشوف أساوي شوي بالتعابير تدبير اسمه الحجز في مأوى احترازي مش سجن ولا حبس حجز وبيفرق الحجز بيفرق عن الحبس والمأوى بيفرق عن السجن والاحترازي بيفرق عن انه سجن مركزي سجن مراقب في رقابة الاحترازي هي بتجي من الانتباه والحرس والحرص المأوى هو بينطبق على أي شخص بحاجة لحضانة الحجز هذا التعبير اللي شوي هلأ عم يدوروا على كلمة مناسبة أفضل إنه ما بنقدر نقول إلا هو حجز حرية هو تحديد إقامة تحديد حركة تحديد
لحتى يشعر بذنب يعني
تماما هلأ هون بالنسبة للأشخاص للأطفال بين 15-18 سنة ما بيكونوا للصغار يعني كونه حجز يعني ما فيني أحجز طفل عمره 10 سنين يعني ما أنا منطقية هدف المأوى الاحترازي بيشمل كل شيء حكيناه قبل من مراقبة السلوك والعمل على الإصلاح إسداء النصح تجنب أي سلوك سيء مجرد ظهور أي سلوك سيء مباشرة بيندرس وبينوجد له العلاج ومباشرة ما بننطر لبعدين تسهيل امتزاجه بالمجتمع أحيانا بيكون في عندي أطفال عدوانيين انعزاليين ما فينهم ينخلطوا بالمجتمع في ورشات خاصة بتسهل فوتهم لهالمجتمع هاد في وهون بقى منبلش نشوف الحرفية وقديش منشوف القانون صارم وحريص على تواجد موظف من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بيداوم وموظف آخر من الجهات الاجتماعية والتوجيهية شخص من وزارة العدل وين في جمعيات إذا في عنا مثلا إذا كانوا فتيات من اتحاد النسائي، إذا كانوا ذكور مثلا الحرفيين والمهنيين وكل. فهون كتير منلاقي في بلشنا نشوف تراتبية ومؤسساتية وظيفية، يعني مثل ما بدي أقول سجن صغير بس بدي أقول مجتمع صغير ليمهد لي للباب الكبير للمجتمع الأكبر الأوسع والحقيقي. بعد المأوى الاحترازي، ما بعرف إذا بتحبي تسألي شيء لأنه
يعني أنا كنت أسألك شو هو قضاء الأحداث، أو تماماً. إذا بتحبي تخلصي أول
تماما هلأ بننتقل لقضاء الأحداث. أوكي. بس لح أذكر على يعني ضالل عندي أربع تدابير مذكورة بالقانون تماما. في عندي تدبير منع الإقامة، هدون كمان للعشر سنين للخمستعشر سنة بيحددوا، أو عفوا من 15 سنة لـ18 سنة
منع الإقامة، يعني
بيحدد تماما إذا ارتكب جريمة خلينا نقول أخلاقية، اغتصاب، اعتداء، بقى بيجربوا ما يتواجد هذا الطفل بذات أو هذا المراهق بيصير عندي بنفس المكان يلي صارت فيه المشكلة، لأنه دائما بيصير في إثارة لذكر نفس الموضوع،
بحاولوا يبعدوه عن
تماما بيحددوا له إقامته بمكان بعيد عن المكان اللي صار فيه الجرم. إذا كان عندي في عندي كمان منع ارتياد محلات الفاسدة، إذا صار عندي شجار بملها بيحطوا له اسمه على جميع الملاهي الموجودة أو المحلات الفاسدة اللي فينا نقولها مشان ما يعود يدخل مرة تانية عليها، وهو نوع من أنواع تحديد دخوله لهي الأماكن مشان بيختصروا جريمة لبعدين. منع مزاولة العمل إذا كان ارتكب جرمه بسبب عمله، إذا كان هو بيشتغل خلينا نقول بمكان للرماية، إنه في تماما هو ما عنده قدرة يمنع نفسه عن استخدام السلاح، مكان للسيف أو بيشتغل في عنا حالة كان شفتي عنا كتير درجة عرضات السيف والترس وهي الموضوع، فبيحبوا يفوتوا الأطفال بهذا الموضوع وهن بيشوفوا انه منظر محبب،
يعني نوع من التقاليد.
تماما. ففي طفل بالخطأ او بالقصد او ما بقدر اقول شو يعني ما حققوا تماما شو، بس عن طريق السيف والخنجر يلي عم يلعب فيه قتل الشخص، فمنعوه انه يرجع يفوت بهالمهنة هاي تماما. هيدا كمان من صلاحيات القاضي. الرعاية، وهذا كتير مهم، تدبير الرعاية هون بيكونوا للكبار 15 ل 18 سنة، بيعلموا مهنة، بيدربوا على حرفة، بيشوفوا هو وين ميوله مشان يحطوه مباشرة بهالمكان، وبنتيجة بينطلق ليكسب عيشه ويصير بعيد عن الجريمة، فبيعلمون جارح دادي كمبيوتر ممكن حرف.
كانوا كنا نشوف كتير يعني مجوهرات مصنوعة باليد من
تماما
من
أطفال
الأحداث تمام اللي بالمعاهد
تمام التأهيل تمام. بقى هاي هي التدابير يلي بتتاخد بحق الصغار، ما في عقوبات، بس هاي هي
يعني
التدابير
إصلاح.
تماما
إصلاح.
تماما تماما
تماما ما في عقاب،
أبدا 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 ما في عقاب.
إذا تعلنا هلأ ما هو قضاء الأحداث، مقصود بقضاء الأحداث
تماما قضاء يعني جينا للقواعد الإجرائية، يعني وين المحكمة، وين بيتحقق، مين القاضي اللي بيحقق، مين القاضي اللي بيكتب التقرير، مين المحامي اللي بيحامي، الحكم وقت يطلع عندي بقدر بستأنفه، بقدر بطعن فيه، ما بقدر بطعن فيه، إذا ظهر بعدين عندي شيء كان غامض بقدر أرجع وأعمل إعادة محاكمة أو لا. هذا هو القضاء. بالبدايات كان ما في كتير تطور، ما كان في كل هالقد تطور بالنسبة لقضاء الأحداث، كانوا بيتحاكموا أمام المحاكم العادية مثلهم مثل الكبار، وطبعا ناهيك عن قديش ممكن يتعرضوا بهن الوفاتين على المحكمة العادية تبع الكبار، قديش بيشوفوا مناظر يمكن ما لازم يشوفوها، بيسمعوا أقوال وأحداث يمكن ما لازم يكونوا موجودين فيها مثلهم مثل باقي المجرمين. بعدين بعد صدور ونفاذ قانون الأحداث الجانحين الخاص فيهم بلشت شوي شوي تتكون عندي محاكم اسمها محاكم الأحداث. أول شيء بلشت بمحافظتين، هلأ صارت بكل المحافظات، وبيروحوا أكثر من هيك أنه لازم تكون حتى بالنواحي والدوائر حتى ما يكون في غبن بحق الطفل. بيكونوا القضاة ذوي خبرة، ما فينا ننقي يعني هلأ أنا ما بدي أقول أي قاضي لأنه ما في عندي تماما كلهم لهم احترامهم وكلهم لهم تبجيلهم وجميع يعني الوقار موجود أكيد. بقصد بذوي الخبرة هن من القضاء يلي إلهم سبق تجربة وإلهم رصيد
بعالم الأطفال
تماما تماما، وبهذا النوع من الجرائم وبهذا النوع من السلوك الإجرامي. فبدها تكون المحكمة برئاسة قاضي فرد، عضوين من حملة الشهادة العالية، وزير العدل هو اللي بينتقيون، عضو ثالث احتياطي من العاملين بالدولة بترشحهم وزارة التربية والتعليم، وعضو مرشح من الشؤون الاجتماعية والعمل أو منظمة الاتحاد النسائي.
يعني مجموعة كبيرة من الأشخاص المؤهلين
تماماً.
يعني هي حماية لهم أكثر،
هي
يعني
أحد الضمانات
لخروجهم إلى عالم المجتمع السليم.
وما بنقدر نعتبرها محاكمة سليمة سوية بدون توافر هدول الأعضاء جميعهم. منشوف بالإجراءات في مرونة، في سرعة ما منشوفها مثل المحاكمات العادية
بمحاكمة الأحداث
تماما. يعني ما منشوف تأجيل وأحضار شهود وتأجيل للرد وأخذ فرصة منشوف في مرونة، ما من سرعة ببت القضايا، ما منلاقي هدون يعني ما بياخد الوقت نفسه يلي بالجرائم العادية، لأنه أنا هدفي ماني عاقب، أنا هدفي أصلح، فأنا بأسرع وقت بدي أوصل للمشكل لأوجد العلاج. منلاقي في بعد عن الشكليات، بمعنى أنا كتير بواجه مشكلة إذا كنت أنا بمحكمة النقد بلاقي مشكلة إذا ما وجدت ختم أو طابع معين، بلاقي بدي أرجع للمحكمة العادية لأرجع أشتري الختم والطابع وأرجع. هاي الشكليات مبدئيا متجاوزينها. الحفاظ على شخصية الحدث هي أهم شيء بهيك محاكمة، وتعيين محامي للحدث كتير أساسي، وجود محامي للحدث. ليه؟ مو للشك طبعا، ما فيني شك انه بوجود كل هاي الاعضاء والقاضي وذوي الخبرة وشهادات العالية ما فيني شك ابدا بانه حق الطفل رح يكون غير موجود، بس دايما المحامي شفتي وقت حكينا هذيك المرة دوره متمم ومساعد لايجاد العدالة. فانا دوري اني اوجد مواد اسرع، اوجد اجتهادات احدث،
يعني لحتى
يوضح صورة ممكن تماما،
لحتى يكون الحكم عادل 100%.
التدبير عادل، ما بنسميه حكم، نوصل لوقت انه نحن ما بنسميه حكم، نحن بنسميه تدبير. ما عندي يعني عندي جريمة كاملة مواصفات بس ما عندي مجرم، عندي طفل تماما، عندي مرض بس ما عندي مريض. فهون حساسية وشفافية الموقف. بالتحقيقات، هلا هي المحكمة، خلال المحكمة بالتحقيقات ما منوقف الحدث، يعني ما عندي مراكز توقيف يلي نحن بنقولها المخافر، النظارة. الحدث ما بيتوقف بمخفر بنظارة، في عندي مركز ملاحظة في غرفة أو مكتب، خليني أقول مكتب.
يعني كل هذا للمحافظ على نفسيته وأنه يشعر أنه هو طفل مثل بقية الأطفال. هو
تماما مجرم. ما بدي حط أي وصمة. في عندي محل خصوصي بيوقف فيه الحدث إذا كان في خوف عليه، إذا كان مرتكب جنحة أو جريمة، في خوف عليه من تار، في خوف عليه من ردة فعل، من انتقام. فأنا عندي مركز ملاحظة مؤهل ومخصص لإله. حتى بيروحوا أبعد من هيك، نحن دايما معروفة أنه المحاكمة هي بتكون سرية، علنية، دايما بوجود صحافة أو عدم وجود صحافة، المحامين كلهم حاضرين، نيابة العامة، الإحالة. بيروح قانون الأحداث لأبعد من هيك، وممكن يقرر سرية المحاكمة بقاعة المحاكمة، موجود الأعضاء، الموجود المفترض وجودهم، والحدث بيروح أبعد من هيك إنه بيسمع أقوال الحدث وممكن يصرفه حتى لا يتناهى لمسمع الطفل كلمة قد تكون جارحة.
يعني عم يتعامل رغم كل أخطائه، عم يتعامل بكل احترام
وبيصروا حتى ما يسمعوا كلمة خطأ. يعني هنن كتير مصرين وبيركزوا على انه ما بدنا طفل يفوت على مركز الاصلاح هو وسمعان كلمة ممكن توصمه لبعدين، ممكن تسأله لبعدين، ممكن تضل تردد على ما سمعه، فاذا انا مخطئ ليش بدون يصلحوني. وكله بيأثر وبيتعبون بالشغل اكثر، بينزعلون شغلهم. فضلا عن هيك منشوف انه ممنوع نشر الصور، ممنوع نشر بالصحف والمجلات، ممنوع ذكر الاسماء. ففي مجالات حماية وفي ضمانات واسعة للحدث.
هلأ نحن معنا وقت كتير، رح نحاول انه نحكي باختصار شو هي الضمانات اللي بيتمتع فيها الحدث اثناء محاكمته، شو كيف بعتقد هذا علاج، لانه ما عاد في علاج، انه هذا هو العلاج بعتقد اللي حكينا. بس شو الضمانات يلي بيتمتع فيها
بالاضافة لكل شيء ذكرناه؟ منقول انه المحكمة مهمتها ما بتنحصر مثل المحاكم الجزائية على اثبات وقوع الجريمة وادانة المجرم. ما عندي هيك انه بطلع البريء إذا في حال عدم ثبوت الجريمة، وبطلعوا متهم في حال وجاني في حال هاي المصطلحات كلها ما عندي إياها. عندي شيء اسمه مؤسسة اجتماعية غاية تقويم الاعوجاج ودأم الائتلاف مع المجتمع، وكل القواعد الخاصة بس مهمتها تنحو هذا الاتجاه، تتجه هذا، أنا بدي أنتج وليد جديد للمجتمع. فما عندي وفي يعني رغم كل شيء انتقادات، بس انا من خلال تجربتي الخاصة واني ملامستي الواقعية للموضوع انا عم شوف كل هذا الشيء بيطبق. طبعا في نقص بالمراكز، ما عندي كمية، بس مطبق القانون بحذافيره. ودائما ما فينا ما نحكي عن اتفاقية حقوق الطفل يلي انا من واجباتي كوني كدولة موقعة على هذه الاتفاقية، كل 4 سنين قدم تقرير للجنة الطفل بجنيف، وهي التقرير يعني متضمنة
موثقة. أيوة.
كل شيء صار عندي، كل شيء تجدد، كل شيء تطور، كل شيء
للحفاظ
تماماً.
نفسية الطفل ولحتى هي
تماماً.
حلو، بتحبي أي شيء تضيفيه على الموضوع كمان يعني غفلنا عنه أو ما ذكرنا؟
أهم شيء بدي أقول شغلة، هلأ ظاهر على الساحة الجديدة تعبير جديد عم يطلبوا مننا نحن الحقوقيين نستغني عن عبارة قضاء الأحداث ونستخدم عبارة عدالة الأحداث.
حلو، يعني حتى
من مبدأ أنه هن مظلومين اجتماعيا وبيئيا، وهذا الظلم أودى بهم إلى هذا السلوك. فإذا كتير في توصيات بتقلنا لو سمحتوا استخدموا عدالة الأحداث، وفي دراسات على تغيير كتير عبارات بتمس بشخصية الطفل.
يعني قديش مهم الطفل، لأنه هو يعني رجل المستقبل، هو اللي بده يبني المجتمع، هو صحيح. اللي بده يعني يحمل على كاهله مسؤوليات كتير كبيرة.
صحيح.
وهي
صحيح.
صارت ظاهرة يعني مثل ما قلنا صارت موجودة بأي بلاد. صحيح. مثل ما تفضلتي وقلتي كل شيء له دوره بالحياة.
تماما.
نتمنى لك التوفيق بعملك يعني، وشكرا كتير على هالموضوع الفعلا رائع يعني
بتشكرتي
وغطيتي جوانبه بكل حرفية يعني.
بتشكرك.
شكرا كتير للمحامية الأستاذة جورجيت غنيم، طبعا لنا لقاءات أخرى أكيد يعني في مواضيع أخرى.
بتمنى.
أعزائي المستمعين شكرا لأصغائكم، وبتمنى تكونوا استفدتوا من كل هالمعلومات اللي عطتنا إياها السيدة المحامية جورجيت، وقلنا موعد آخر مع سيدة المحامية، ورح أترككم بعد شوي بعد فاصل صغير مع زملاء خلدون وسوزان وحسان بهموم الجالية بين المطرقة والسندان.
رجعيني يا هوى على دار الهوى على نار الهوى رجعيني
ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
أجبان وألبان ماري كادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدولة شنكيش أيران وسمنه بلدية طبوع من الأسواق. ماركة ماري كادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كادي لدائنا ابني عكاوي لدائنا.
شو قصتك هاي صلايصة؟
لي من شركة الطيران مش عارف كوع من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدق اتصلي بغيرهم وقارن الأسعار.
كل أماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيداليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانين 306 Fleury West ou 3603 Boulevard des Sources, Bill-West Island, Bureau 213.
514-448-0778-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 Côte Vertu 514-331-2134 أو على العنوان 740 Boulevard Côte Vertu 514-744-2555.
مساء الخير أعزائنا المستمعين، مساء الخير حسان، مساء الخير سوزان، وينكم؟
نحن هون معك.
ايه انا ما بدي اعليكم الصوت هلا مبدئيا لنشوف لانه في مشاكل راح تصير بعد شوي. جاهزين؟
نحن جاهزين اذا انت جاهز.
انا اللي عجبني انه سوزان اليوم عامله بحث عجيب على موضوع الحلقه.
اللي بيسمع بيصدق ما معي ولا ورقه قدامي.
ولا ورقه؟ طيب معلش نشكر وجود سوزان معنا تبهدلنا. طيب نحن كنا الأسبوع الماضي قلنا أنه هناك ظاهرة على ما نعتقد، وهي أن مخترعي أفلام الضرائب الجديدة وما شابه من وسائل التشليح يتبعون أسلوب الابتزاز بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى أو معاني على طريقة عصابات الشوارع والأحياء. يعني ليس لديك خيار، ادفع وإلا. وهذه الطريقة أصبحت قديمة وقد استغنت عنها عصابات الشوارع لأنها قد طورت أساليبها إلى مختلف أنواع التجارة الممنوعة طبعا والغير ممنوعة. ثم هناك ظاهرة صبيانية ضمن صفوف القادة السياسيين في هذا البلد، وهي فرحهم العامر عند اكتشافهم لوسيلة تضع المواطن في خانة اليك ويصرخون آه وجدتها، وكأنهم اخترعوا العجلة من جديد، وأن هذه الضريبة هي الوحيدة التي ستأتي على المواطن، وكأنهم لم يعيشوا معنا وليس لديهم أدنى فكرة عن ما يثقل كاهل المواطن سلفا، وكأنهم وهذا احتمال معفيين من هذه الضريبة أو تلك، أو أن مداخلهم عالية جدا أو تأتيهم نسبة لجيوبهم من هذه الضرائب، ويتبجحون دائما بأن انظروا إلى ألمانيا وبريطانيا وفرنسا فإنهم يدفعون ضرائب أكثر من بلادنا. وهنا المشكل، مقارنة كندا بهذه الدول، والمقارنة طبعا غير واردة. طبعا أنا بدعو زميلنا حسان يذكرنا برقم التليفون كمان وبنفس الموضوع اللي راح نحكي فيه نحن اليوم.
أكيد نحن بنحب نسمع آراء المستمعين على 514-745-6789 أو عبر الاسمس على 945-6789. ممكن يشاركوا معنا بموضوعنا اليوم اللي هو بين مطرة والسندال. سوزان شو في عندك أخبار تخبرينا على موضوعنا اللي
أنا الأسبوع الماضي قلت لك كل دولار عم نصرفه، كل دولار عم يدخلنا عم نصرف دولار ونص، النسبة المئوية هو أكثر من دولار ونص حتى، يعني بيدخلنا دولار بنصرف دولار وسبعة وخمسين سنت.
طيب نحن صرفنا الدولار. أيوة. جبنا الدولار. أيوة. 57 لين نجيبها لنصرفها؟
نحن تحت الصفر، يعني ديون كده. طبيعة الإنسان عنا حسان وخلدون اليوم بالنسبة كبيرة، أنا لازم للغرض الفلاني شو بنعمل؟ نطلع ونروح نشتري.
مظبوط.
الكروتة موجودة
أكيد.
ما هذه هي. وحسب الار بي سي ان 8 مواطن كبكي على 10 ما انا مستعدين دفع الكارت والديون اللي ركبوه عليهم على كتافهم، معدل 75% من الكبكيين.
75% يعني
بقى
كتير كبير سوزان.
طبعا طبعا بقى يعني هيدي عم اقول ان كيف بقى هيدا بدنا نطلع من من هالحالة. في عندك حل حسان؟
يمكن الحل بين ايديك سوزان، تعطينا فكرة عنه. هلا 75% فعلا سوزان، يعني 75% من الكبيكوا اللي مثل ما نقول انه يمكن بيموت الانسان وعليه بعد دين.
طبعا طبعا
نسبة كتير كبيرة.
ومع هيدا يعني ما يعني صحيح مديونين، يعني مش معناتها انك من الكريمين الكبار. هلا بنعترف بنعرف ان الكبكيين هن الاقل كرم من المقاطعات الكندية الكبير التانيين. مثلا حسب معلومات امبو كندا، من بعدها بتجي اونتاريو، والاكثر كرم والعطاء والتبرع هم سكان مانيتوبا. وإذا قارنا كندا مع أمريكا، نعرف إن سكان أمريكا هن أكثر بالتبرع زيادة عن كندا 2.6%. ومع هيدا يعني ما أنهم بهالكرم الكبير، ومع هيدا مديونين دولار و57، بقى كيف بدنا نعمل إذا كانوا كريمين وصرفوا أكثر وتبرعوا؟
فتصوري هدول سوزان إذا ما كانوا كريمين شو بصير فيهم؟
يعني شو هيدي حالي ما بعرف. انت شو رأيك خلدون انت
لا بس بدي جاوب حسان انه قال انه الواحد بيموت وما بيكون خلص دفع تاكس، مو مسموح تموت قبل ما تدفع تاكس.
هي لانك انت تحت المطرقة،
مو مسموح تموت يعني حتى هون مو مسموح تموت، تدفع التاكس بعدين تتيسر اذا بدك.
اهلا يعني هون بتتنفس بدك تدفع تاكس،
ياخذوه بيعالجوه انه عليه تاكس، عالجوه بعدين بيدفع بيموت اهلا وسهلا.
لا بس كمان من نفس من ناحيه ثانيه حلدون ان بايام هن رحومين، يعني بنفس الوقت انه عليك انت الضريبه اللي تدفع، ممكن يساوموا عليها وتدفع مبلغ منها.
هي مثل بالمحكمة انه انت اعترف بذنبك ومخفف لك العقوبة لو ما انك عامل شيء. نفس الشيء ضريبة، انه انت اعترف انه انت رح تدفع ونحن بنقصط لك. هذا الموضوع مفروغ منه، يعني الانسان مانو طبعا ما بده يجادل بموضوع انه وين المصاري عم تنصرف. المصاري عم تنصرف بالمكان المناسب وعم نستفيد منها، ولكن يا هل ترى عم نستفيد بكل ما عم تجمعه الدولة؟ هون المشكلة انه في كتير منافذ وخروقات لطريقة عمل المنظمات التابعة للدولة بالإنفاق. يعني عم تنفق هاي المصاري بشغلات أحيانا، يعني مثلا العقد اللي الحكومة بتعطيه لحدا بتعطيه بكرم كتير كبير. يعني إذا إنسان عادي بيعمل الشغلة بمئة ألف، الحكومة بتدفع 150، معلش نحن بندفع 150 وعملوا نفس الشغلة. هاي المشكلة في بذخ بالمصاريف.
وطبعا هلا بدك كمان، هلا اذا بدنا نقارن كبك مع بقيه كندا، التاكس على المعاشات الماستر سالاريال بكبك بكثير اكثر من اونتاريو. يعني حتى بظن اني شفت الشفر ان 30% اكثر من اونتاريو التاكس على الاستثمار الكبير. حسب بلتان في عندك 50% من المغتربين الاميجران بكيبيك كمان ما في عندهم عمل، ومع هيدا عم يدفعوا. يعني المفروض انهم يسهلوا المعاملات للمغتربين، خصوصا اللي حاملين الشهادات العالية للعمل بالبلاد. حتى يعني عم يشكوا ان المغتربين بدهم شغل ويتركوهم مع شهاداتهم مجلدة، ومع هيدا بيقولوا لك مديونين وما في، وفي محلات شاغرة للعمل. في محلات يعني هلا العدد الكبير هلا من البيبي بومر اللي رايحين على ليأخذوا معاشات التقاعد، يعني المحل شاغر. ومع هيدا في مغتربين كتير جايين كمان من البلاد، من بلاد برا، وعندهم شهادات وقاعدين على الولفر هون. بقى شو رأيك حسان في هيدا كمان؟
سوزان إذا بتلاحظت أكيد في كتير من المهاجرين الجدد بيجوا مباشرة حافظين القانون وعرفانين حالهم، وقت قبل ما يقدموا وراء الهجرة أنه شو رح بس يوصلوا على كندا شو رح يعملوا وكيف رح يقدموا حتى يحصلوا على المعاش. هي سمعناها كتير من
على المعاش،
المعاش التقاعد، عفوا معاش الدولة،
معاش يعني الدولة الجراتوي. اوكي
يعني كلهم حافظين هالخطوات كلها.
بس الله يصدقني في حاملين شهادات كبيرة.
البيت أنا معك دي. أنا معك أكيد ما في يعني ما في عدل.
ما في عدل مظبوط. ما في عدل.
هون عبيدفعوا الضريبة صحيح وضريبة كبيرة ويمكن عبيد بتفاجئوا فيها انه في ضريبه كمان احنا ندفع ضريبه يعني
نحن اللي عم ندفع تكسات عليهم هذه التكس عليهم طبعا
هن هن مو تحت المطرقه يعني لا هن المطرقه هن المطرقه ونحن الصندوق
بس يعني مزبوط نحن عم ندفع التاكس من جيوبنا لحتى ان اللي قاعدين بدون شغل يعني يوصلوا معاشاتهم لحتى بدهم يعيشوا مزبوط بس المحلات الامبلوا فاضيه المفروض انهم يقبلوا بشهاداتهم واللي حاملين الشهادات انه كمان بدهم مستعدين انهم يشتغلوا كمان بس شو بدك مثلا نحن عم ندفع التاكس خلص معاشاتهم مدفوعه
انا بحب اذكر الاخوه المستمعين اللي بيحب يشاركنا ممكن يتصل فينا على 514745679 او عبر الاس ام اس على 9456789 اكيد خلدون ما بعرف اذا عندك شيء مداخله بتحب تفوت
انا بدي اساله لخلدون انت بتعرف معاشات الرؤساء الكبيره مثلا الكبيره كبيره قديش بيساووا معاشات العمال اللي عندهم تقريبا يعني
يا ريت انا بيعجبني انه اعرف هيك شغلات يا ريت تسمعينا
يعني حط لي شفر مثلا اللي مثلا هالقد لحتى
المشكله شو. المشكله اكثرهم مثلا بيعمل 200,000 بالسنه بس بياخد بياخد مثلا حوافز ومكافآت بياخد 10 ملايين
طيب انت حسن اي مضبوط مضبوط معك حق معك حق خلدون ايوه بس انت تقريبا حط لي شيء في حسن
يعني انا بقول لك بحدود 200,000
200,000 زياده عن عن
عن الشغيل تبعه
اوكي في عندك معاشات رؤساء الشركات الكبرى بتتعدى لخمسين مره معاش العاملين فيها مثلا خد بيير بودوان رئيس البنك ناسيونال رئيس هو فعلا غير عادل بيقول لك ناخد مثلا مثل شركة فيها 150 عامل لا انا ما قلت لك 50 150 مرة عفوا خلدون 150 مرة يعني معناته هو بياخد معاش 150 عامل موجود عنده ببنك ناسيونال مثلا
قديش معاشه بالمحصلة
ايدي يعني يعني هلا عم نقول 150 مره بس كانت بسنه 98 بتساوي 60 مره
بس هذا يعني هي نسبه
هي واحد
بس يعني
مثلا
150 معاش من اللي بيقبضوا 10 دولار بالساعه ولا بيقبضوا 90
لا انجنيار اللي موجودين عندهم خد بومبارديه رئيس بومبارديه كلهم مهندسين اللي عم يشتغلوا عنده 150 مره وما بنقول لك مثلا مازال كان بسنه 98 كانوا بيساووا 60 مره هلا وصلوا لل 150 بعد 5 سنين قديش بدهم يصيروا ما الى نهايه
طبعا هو في شخص ما بتذكر اسمه طرح معادله انه مفروض السي اي او ما ياخذ او يعني رئيس الشركه البريزيدنت ما ياخذ اكثر من 20 مره ضعف راتب ادنى راتب عنده بالشركه
هيدا بقى
مشان يعني يحكموا الموضوع بشكل انه ما يكون في
ممكن يكون اعلى راتب يعني 20 مرة من اعلى راتب
لا من اقل راتب
لا هيك معناتها ما بيقبض شيء معناتها ما انه
ما بصفي انت هو كبريزيدان يعني
بس معلش اذا اقل راد اقل واحد بيقبض 20,000 هو 20 مره راح ياخذ 400,000 بالسنه
لا هو حكايه مليارات
لانه عم نحكي على مستوى كبير يعني كبير
طيب ولما بتكون الشركه يعني. لما تكون الشركه مثلا على شفير الافلاس مثل ما بيقولوا بيضلوا هن عم ياخذوا نفس الرواتب بيضلوا عم ياخذوا نفس
ومعلش تفلس الشركه ما بهم
شكلك انت
بس هو هيدا اللي بصير اني مثلا
هو المطرقه عرفت
هو كله يعني نوع من البونس مثلا اذا كان مثلا العاملين عنده انتجوا الكذا الفلاني بصير معاشه بزيد اكثر بزيد اكثر بزيد اكثر بس بما انه عم اقول اني من 98 لهلا كان وقتها ب 60 مره وهلا الدوبل معناتها شو بدنا نحكي بعد كم سنه نتذكر الاوكيباي وول ستريت لشو كان الاحتجاج هيدا كله على نوع من هالفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء وكرمالها عم تكبر جيبة الأغنياء وعم تصغر جياب العاديين المستهلكين العاديين الشغالين العاديين لأنه كل ما بدهم تاكس بيشيلوه كمان من جيوب العاديين اللي مثلي ومثلك، وهدوك عم يزيدوا
بزيد مدخول انه بيدفع تاكس اقل اكيد سوزان،
وتاكس المفروض عم يدفعوا مثلهم مثلنا. يعني المفروض انه نشوفوا، نتذكر الوالد ستريت وقت عبينا الخيام هون بمونتريال اكثر 150 خيمه بتذكر باكتوبر الماضي، وبلشت بنيويورك اوكيباي وال ستريت بنيويورك، يعني ابتدات الحركه بنتذكرها بحوالي 100 شخص، والمتظاهرين وقتها تجمعوا وعم يعني يشوفوا ان كيف لقيمتا يعني هالفجوه عم تكبر وتكبر وتكبر، الجيوب الكبار عم تكبر والجيوبنا عم تصغر، شوفوا لنا حل.
الحل وين بنلاقي سوزان؟
دور على الحل دائما عندي. هاي المستمعين بركي حدا منهم بشوف لنا حل لهم،
يا ريت حدا من المستمعين اذا بيحب يشاركنا اكيد يعني.
لا انا بتروح معنا على المحكمه سوزان،
بروح على المحكمة معك احتجاجا على التوزيع الغير عادل لثروات الأرض، واعترافا على دعم يعني الحكومات اللي بتدعم الشركات الكبيرة المالية الكبيرة وبتساعدها، كمان بتساعدها بأموال الشعب العادي اللي بيدفع الضرائب،
لأنه هن كمان وقعوا بالمطر أو السندان، لأنه إذا ما دفعوا لهم بفلسوا، إذا فلسوا بتصير بقى بتكر المسبحة، يعني هي المشكلة. طبعا نحن بنتمنى انه كمان تذكريني بموضوع الحلقة الجاية، لازم نحكي على موضوع زيادة اسعار او زيادة رسوم تسجيل الطلاب.
كمان الطلاب هيدا، يعني اذا حكينا عن الطلاب
اكيد بتحكي فيها، اكيد بلكي الحلقة الجاية بنحكي فيها، وانا في عندي كتير شغلات لازم نحكي
هي فيها. لانه انت عندك ما شاء الله يعني اولادك كلهم بالسجاب والجامعات.
مظبوط. هلا اذا حكينا عن الطلاب كمان خلونا
بس اعطينا هيك افتحي لنا شهيتنا مشان الحلقة
لك الجاية. اوكي اوكي. هلا الديون الدراسية الكندية هي وسيلة لحتى الواحد يوصل هدف الطلاب للدراسة من دون ما نجبر انهم يعملوا يعني يشتغلوا بنفس الوقت اللي بحياتهم الدراسية. هاللي بيرفضوا هالقروض لازم يحسبوها، اذا كان درسوا دراسة متقطعة ويقول بنشتغل بنفس الوقت، لا بصير يعني بطول حياتهم الدراسية ومعاشهم بصير كمان بصير بعيد. فانا مع القروض الدراسية، بس كمان الطلاب نفسهم عم يطلعوا كلهم مديونين. في عندك حل يا حسن؟
طبعا في كتير حلول. هلا اذا بنروح مثلا على البنك بيلاقي لنا كتير حل، بيقول لك مثلا يعني فيك تجمع له للولد وهو صغير، فيك تشتري له الحساب، بفتح له حساب اللي هو الرين.
ايوه اوكي،
وبجمع له مصاري تيب، وهذا معفي من الضرائب.
اي مزبوط، هيدا حل سليم مزبوط.
والحكومه بتساعدك ب 20% من مزبوط. كل دولار من وفره للأطفال
مظبوط، هيدا
بيوصل الطالب لسن السجب أو للجامعة بيكون مجمع كل المصاري لدراسته.
مظبوط، هيدا حل سليم. المفروض أن الأهل يفكروا وقت يكونوا أولادهم صغار ويعني حتى يضمنوا مستقبلهم بدون ما يدفعوا يتدينوا يعني. وفي عندك كمان هلأ مثلا اليوم بدك تتدين، هلأ استنى بالطلاب ولا بس هيك بدي احكي شغلة جديدة؟
لا تفضلي معلش.
عم احكي عم نتدين لحتى نشتري سيارة. اكثر الكنديين اللي حابين بيشتروا سيارة جديدة لازم يقسطوها على 6 سنوات او اكثر، وهيدا حل جديد لتهبيط الدفعة الشهرية وترويج الشركات للسيارات. ولكن يعني هيدا الحل يعني بيتعب الاقتصاديين والمستهلكين. 60% من الكنديين اللي عم يشتروا سيارة جديدة اليوم عندهم على الأقل 6 سنين حتى يقسطوها، ويعني حتى في بعض الشركات حسان حتى تروح لثمان سنين. إذا قرناها مع 2007 كانوا بس 14%، هلا صاروا 40% من الزباين. هلا خذ حسان عندي مثلا أنا عم أقسط سيارتي لثمان سنين، أوكي بعد 6 سنين سيارتي بدها تصليح، بكون عندي أقساط السيارة وتصليحات السيارة
أكيد.
وهلأ أكتر السيارات حتى 40 قدي بيقول في 5 مليون سيارات بكبك على الطرقات وعمرهم الوسطي 8 سنين، يعني معناتها عبين ما نخلص حق السيارة بتكون السيارة اهترت وراحت بدها تموت.
أكيد شيء طبيعي.
بس المهم اني ما يصير في تصليح بنفس الوقت على الدفعة كمان.
بنفس الوقت سوزان ما فيك تهربي من دفع الضريبة على السيارة.
يعني كمان ضرائب هيدي. نرجع للضرائب ولا التاكسي يا مي.
يعني كيف ملفينا وكيف ما رجعنا بنرجع للضرائب.
مين هديك اليوم عم يقول لي اللي في عندك هون عندكم بكندا بكيبك في شغلات جراتوي ببلاش؟ قلت له صدقني اللي ببلاش بشيلوه من جيبتك اليمين بحطوه من جيبتك الشمال. ما في شيء ببلاش.
بدك انت تقول اللي بيعطوك اياه لجيبتك اليمين
ما هيدي يعني ما في مجال ما بيعطوا شيء لما بياخذوا شيء حواليه وراء
ما هي هنا سوزان يعني
هي
نحن دائما طالما نحن عايشين بكندا بدنا نحترم كل قوانين كندا حتى لو كانت جائرة علينا بعض المرات مجبورين نحن نحترمها ومجبورين نمشي مع قوانين وطننا الجديد يعني
طبعا بس
نحن اخترنا مو هو اختار خلدون عندك شيء بتحب تضيفه على موضوعنا اليوم؟
والله ما في شيء كثير. أول شيء بتمنى أنه يكون رمضان سهل على الكل وبنحب طبعا نجرب نحكي بموضوع الرسوم الجامعية والدراسية بالحلقة الثانية. أكثر من هيك ما في.
طيب والافطارات الرمضانية ما بتحب تحكي فيها؟
نحكي شوي عن الأكل كمان.
لا والله عن الأكل أنا مخفف.
الساك صايم بديكم.
أنا رح بسألك سؤال بس مو هالحلقة.
يلا سألنا يا هلا عملنا عطينا.
حضر لنا يا للحلقات اللي جاي هو بتحب أكل زوجتك ولا أكل الماما أكتر؟
يا سيدي
هل اللي عم تسمعه هلا على الراديو هو
بيحطك على محك وبيحطك تحت المطرح رح نشوف وين وضعك رح تكون.
اذا عم تسال خلدون بدي اشوف مين اللي عم يسمع على الراديو هلا امه ولا مرته.
انا والدتي الله يخلي لكم اهاليكم اعطيكم عمرها من شي 4
تعيش الله يرحمها.
فطبعا هو يعني الانسان بيضل في عنده حنين للقمه الماما بس ما بليت حيله.
انا حطك على محك أنت والمستمعين الكرام حتى نأخذ رأيكم بالحلقة القادمة
إن شاء الله يا سيدي. وسوزان أنت قلتي بس أعطيني رقم واحد من هدول اللي عم يقبضوا 150 مرة ضعف.
أوكي.
قديش المجموع يعني المبلغ الرئيسي؟
المبلغ الرئيسي إيه بالمليارات ما فيني أقول لك. مثلا طيب حسب مثلا معدل المعاش مثلا ل معاش عادي 60,000 اضربه ب 150
لا بلاوي صارت لسه
ما هيدي يعني ما عمل لك يعني صارت 60,000 ضرب 150 معناتها قديش طلع معك ما يعني اضربه حتى ب 100 طبعا
طبعا اكيد
بالملايين هيدي وانا كنت حابه مثلا بخصوص بالاسبوع الجاي كمان خلدون حابه اسال سؤال يعني كمان بدي أعرف في فرق بين الكرم والتبذير ولا التوفير؟ في فرق بين الكرم والتبذير؟
طبعا أكيد أكيد في فرق وهذا موضوع يمكن يهم كثير كثير من الناس وخصوصا برمضان إنه الإنسان ممكن يكون كريم بس ما يكون مبذر. نحن برمضان بنصرف كثير على الأكل
مظبوط
وما بناكل نصه وبنفس الوقت نحن عم نصوم مشان الفقير فما فهمت يعني هي مفارقة كتير شوي عجيبة
مظبوط يعني هيدا كمان خير يعني نعمله كما شو قلت لي بالمطرق شو
قلت مطرق أو
بين مطرق بالمطرق
عم دور على الكلمة
عم بتخاف من كلمة مطرق بين المطرق بين حسان وسوزان. يلا نحن يمكن لازم نختم تأخرنا على الفقرة الجاية. طبعا نتشكر زميلنا حسان وزميلتنا سوزان ونتمنى انه نكون سلطنا بعض الضوء على بعض الشغلات وريحنا المستمعين بعد
من التكسات
بعد لا بعد فترة صيام طويلة. وطبعا نتمنى لكم كل خير وسهرة سعيدة ورمضان مبارك.
شكرا.